بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة العاشرة والتي جرت في غرفة الحق.
من وقت لأكثر من 5 دقائق، بس أنا أخليكم لا تحرموني. أريد أن أعلن الاستفسار بوجودي، وأريد أن أوجه له نصيحة لعل الله يهديه ويهدي أمثاله كما هدانا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أمين يا رب. الله فيك وحياك. نبنى عنا قضية السلطاني أو أعلام السلطاني الإسرائيلي أفضل من مليون مناظرة، حياك أفضل من مليون مناظرة. نبنى صدق العزيز المحيي الوقت في سكوتين في الوقت في سكوتين إن شاء الله، وصدق في لحظة دخولهم فممكن نطلب منك إذا تفضل معنا لآخر المناظرة، وبعد نهاية المناظرة إن شاء الله نعطيك المايك حتى تعمل استفسارك أمام الجميع. فسؤالك في أمينة، من استفسار لآخر المناظرة أو بتفضيهم قبل التفضي قبل المناظرة؟
أعتقد يعني ما أتصور أن ظروفي تسمح أني راح أفضل معاكم أكثر من ساعتين للأسف الشديد، بس كل ما أطلب منكم أنك أقول تديني فرصة يعني في بداية المناظرة ولو 5 دقائق، وجزاكم الله عن كل خير.
ظهر الأخ موجود، نعم موجود رافع إيده. إذا ممكن أخ أحمد معك إذا نطلع عليه الأخ ولا لا. أخ أحمد طبعاً الآن فارق، يعني فارق بعد الوقت الساعة فارق. نعم إن شاء الله يكون حضر الجماعة بإذن الله. تفضل معك الأخ أخو الأخ فارق حق. تفضل معك. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك المجنون تدقق من أولئك عليها مجاهدون وهم فينا اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم
إن في
ولا أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما فهل أنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا يا إخواني أمنتوا إذا كنت تستمعون صوتي واضح تكتبوا لي واحد على الشاشة جزاكم الله عني خيرا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إحدى أخواتكم مغربية نشأت وترعرعت على المذهب المالكي الجارجي للعمل بالمغرب كما تعرفون. أريد أن أعلم في هذه اللحظة استبصاري وهدايتي للمذهب الحق مذهب أهل البيت والفضل يعود بعد الله تعالى إلى هذه المناظرة التي يقوم بها الإخوان في غرفة الحق. أود أن أعلمكم إخواني وأخواتي أني من المتابعات لهذه المناظرات منذ أول مناظرة والحمد لله ولحد الآن وبفضل عون الله استطعت أن أتوصل إلى عدة حقائق وبفضل عون الله ثم للأستاذ السيد عصام حيث كنت أكتب كل مصدر كان يذكره بالأستاذ عصام والحمد لله وجدت أن كل ما ذكره من أحاديث وروايات من السنة النبوية الشريفة صحيحة وقد تيقنت أن الكلمة التي كان يرددها الشيخ عثمان وهي في حواراته دائما مع الأستاذ عصام وهي كذب 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 ويتهم بها الأستاذ عصام لا أساس لها من الصحة. وبما أن الدين نصيحة اسمحوا لإخواني أن أنفق الشيخ عثمان أن يتنحى عن الاستمرار بهذه المحاضرات أو على الأقل أن يستعين بمن يظن أن له كفاءة للقيام بمساعدته على الرفض وتفنيد وجهة نظر الطرف الآخر بطريقة منطقية ومبنية على أسس ومصادر دينية وإسلامية عوض الاستمرار في تكرير كلمة كذب كما تعود على ذلك. وإني في غرفة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا بالحق ولي الله. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنا طبعا أختي أمين بارك الله فيك أختي وأهلا وسهلا فيك ونرحب فيك بعودك إلى سفينة النجاح. وطبعا كوني في كل الأخ المهند صدر في المهند أنا حاجة أمين يعني كان عندي كثير من الإجابة طبعا الوضع الآن يعني متلبك شوية فإن شاء الله كان خلال الله أختي المهند صدر في المهند.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين ونعم الدار على هداهم الى يوم الدين. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنبلونهم قبولنا. وهذه الايه انقضت تماما على الاخ الامير فكل من جاهد فينا بطلب الحق ومعرفه الحق فالله سبحانه وتعالى سوف يهديه الى ذلك الطريق. أنا أحب أن أحييكم
ما ادري الدكتور عصام موجود؟ هل الدكتور عصام موجود؟ بس انا واحد ذاك موجود. أخي محمد خلنا قالي أنا يعني أهل الله أخي محمد صبر شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحي الله تبارك وتعالى من حضر لطلب الحق ومعرفته وسماعه، واسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياك جميعا إلى أن نرى الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. اللهم آمين. وأرحبكم جميعا، واسأل الله أن يوفقنا إلى نقاش هادئ علمي مفيد ينتفع به المتحاوران أولا ثم باقي الحضور. تفضل.
أحسنت شيخنا بارك الله فيك شيخ حسنان. تفضل أخي طلال معكم المايك، ولكن أنا فقط أحضرت المعرف منهم من فريقكم محمد علي اللي حيكونوا معنا بفترة. محمد علي فقط وفي شخص ثاني حابين كمان حتى نرفع نقطة عنه، هذا سؤالي يا محمد علي. تفضل أخي طلال.
نعم أحسن، جزاك الله خير العزيز أحمد. طب أخي أحمد، بعد إن شاء الله من الشخص الإخوان بتحبوا الآن نبدأ؟ إحنا نبدأ يعني تحبوا الآن نبدأ إن شاء الله بالمناظرة، يعطينا رقم واحد للشيخ عثمان حتى إن شاء الله البداية يكون الشيخ عثمان ضيف لغة الحق، تبدأ إن شاء الله حتى في العثام صحيح نعم في العثام أيضا يرحب أيضا ويقول إن البداية تكون عند الشيخ عثمان لأنه عندنا ضيف لغة. تفضل الشيخ عثمان.
أقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك أننا توقفنا، الصوت واضح أصلا؟ هل الصوت واضح؟ نعم. أقول لا شك أننا توقفنا لفترة طويلة لظروف، وها نحن الآن نعود ونكمل العود احنا، واسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا الى ما يحب ويرضى. انا لا اخفيكم سرا اذا قلت انني فوجئت في الجلسه الاخيره اللي كان الدكتور عصام العماد عندما قال انه قد انتهى من حديث الكساء وانه سيبدا بحديث اخر، مع انه في جميع الجلسات السابقه طبعا الان يحسب الوقت أفضل. يحسب الوقت، اقول مع انه في الجلسات السابقة كان يقول إلى الآن عندي فهم كثير عن حديث الكساء وانتهيت وهذا التقرير، وجئنا حقيقة بأنه يقول انتهيت وقلت كل ما عندي عن حديث الكساء، مع أننا أول تكلم عن نفسي ما سمعت شيئا جديدا عن حديث الكساء وما يدل عليه هذا الحديث. والذي أريد أن أبينه في بداية هذا الحوار ما يلي: أولا، لا شك أن الدكتور عصام العماد يعني ما جاء إلى هذه المناظرة هذا الحوار إلا وسيرى أنه أهل لذلك، وكذا علماء الشيعة الذي قدموه وقالوا أنه يمثلهم وأنه من علمائهم، بل إن الدكتور عصام قال أنا من علماء الشيعة الاثني عشرية، وشيخكم الكوراني كذلك قال إنه من علمائكم، وكذلك أنتم قلتم إنه من علمكم وأنه يمثلكم، أنا لا أقر هذا، هذا شأنكم أنتم معه ولكم أنتم أن تختاروا علماءكم، فأنتم أدرى من مذهبكم وفكركم ومن أعلم به من غيركم. لكن الذي أريد أن أقوله أن الدكتور عصام لا شك أنه من علمائكم، ورأيت عجبا في تخبطه في اختياراته، مرة يريد حديث الكساء وأخرى سيتكلم عن حديث الاثني عشر والثالثة عن الثقلين ثم المباهلة وكلام لا ينتهي، وكلما تكلم عن أمر قال هذا أقوى ذاك أولى هذا أكثر التزاما وذاك أكثر خلافا، ولا ندري إلى أين سيتوقف. وأقول كذلك هناك حقيقة يجب أن يعلمها الجميع، وهي أن صاحب الحق لا يكذب أبدا وصاحب الباطل لا يصدق أبدا، بل صاحب الحق لا يحتاج إلى ذلك لأنه إنما يتكلم بالحق، وصاحب الباطل يحتاج إلى الكذب كثيرا حتى يرقع كذباته. جلسات كثيرة في هذا التقرير وحديث الكساء ثم سمعنا كلمة انتهينا. إن العيب ليس في الدكتور عصام ولكن فيما يحمله من فكر ومذهب. المذهب لا يعينه، الروايات تعينه، هذا الذي جعله ينتقل من كلام إلى كلام. ما زلنا في أول الهرم ثم فجأة وإذا نحن في السرداب بلحظات، ثم قال بينت كل شيء بأدلة قوية، وهذا كلام عجيب. وأنا متأكد أنه لو جاء غير الدكتور عظام لن يكون أحسن حالا منه، بل سيكون الأمر كما هو الآن إن لم يكن أقل. الدكتور عظام يعني يملك أداء ما نقل أو ذكر قبل قليل، ويملك أسلوبا هادئا في الحوار، ولعل غيره لا يملك مثل هذا الأسلوب. والعجيب الدكتور عظام الآن أو حسب الجلسة الماضية أنه قاعد يتكلم عن المباهلة أو يريد حديثا آخر، لا أدري والله ما يريد. ولكن أنا أقول لماذا لا يتكلم عن حديث 12، خاصة أنني تكلمت عنه ورتبت وهو قد قال إن هذا كان كله باطل، فليبطله أمام الجميع، لا تعال فقط باطل 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 دون عرض لهذا الباطل. تبين طبعا لنا من خلاصة ما تم ناقشته عن حديث الكساء أنه ليس للشيعة عشرية أو الرافضة كما يحب يسميهم البعض، ليس لهم أي مستنكة بحديث الكساء وآية التطهير، لأنه ما ذكر الدكتور عصام إلى الآن ما يدل على حديث الكساء وآية التطهير. إذا لا تدل على العصمة، لا تدل على الإمامة. كل الذي أراد الشيخ عصام أو الذي ركز على الشيخ عصام الدكتور عصام خلال هذه المناظرة الطويلة هي هؤلاء فقط هم أهل البيت. وفاجأنا جميعا ونفس هذا كله في آخر جلسة، وقال مع أني سبحان الله جلست واستمعت ما انتبهت إليه إلا لما سمعت الشريط، وإن شاء سمعته كلامه، أنه لما فاجأنا في آخر الشريط وقال إن العباس وابنه وأمهات المؤمنين من آل البيت، ولكن جاء بشيء جديد وغار ولكن غير مطهرين، مع أنه خلال كله يناقش أنهم ليسوا من أهل البيت، ثم بلا مقدمات هو أثبت أنهم من أهل البيت، وادعى أنهم من أهل البيت ولكن من أهل البيت غير المطهرين. وهذه جديدة فوجئت بها، ويا لنا من المفاجآت الكثيرة التي أتوقع أن يأتي أكثر منها بكثير. ودكتور عصام إلى الآن لم يجب على أسئلتي التي طرحتها، لأنني أخشى أنه قد حضر الآن آخرون مما لم يسمعوا هذه الأسئلة ولم يسمعوا الإجابات من الدكتور عصام. طبعا سمع الإجابات الجميع لم يسمع، لا الجدد ولا القدامى، ولكن الجدد حتى يسمعوا الأسئلة. طبعا الدكتور عصام الأسئلة التي ما أجاب عليها أن أذكرها الآن أعيدها مكررة. ذكر الدكتور عصام الشيخ سعود والشيخ البشري رحمهم الله تعالى أنهما قال أنهما كان يفكران الشيعة العشرية، وأنا طلبت منه أين قال هذا الكلام. هو أعلم ليش أنهما شلتوت أكثر بجواز تعبد المذهب الشيعة العشري وبشري على المناظرات أو المراسلات أو المرافعات المدعومة بينه وبين عبد الشيخ شرح الدين المسلم. الحاجة الثاني حديث أم سلمة الذي قال للدكتور عصام أنه شيخ مسلم، قلت له أنها ما هو ذلك الغرب ثم أي ترى أنه شيخ مسلم، وإن شاء الله نسمع الآن الشريط للجنة. قال إني كنت أفكر الشيعة الاثني عشرية، وأيضا ما سمعت أين نقل عني هذا، هل بفرقي أو بكتابتي أين كفرت الاثني عشرية. قال عالم الوهابي العلامة محمد علي البار، وقلنا أو ذكرنا ترجمته وقلنا هو طبيب جراح، له عالم ولا علامة ولا وهابي، فنرجو أن يذكر لنا من أين استقى هذه المعلومة الغريبة. لعن الغلاف هو لعن الغلاف الذين يكثرون على السنة الذين لا يؤمنون بالإمامة الولاية. شروح مسلم الخمسين كلها تقول بقوله كذلك لم نسمع هذه الشروح ولم نرها. نقل عن الجوزي أنه قال إن أم سلمة وعائشة كانت لا تريان أنهما من آل بيت، وهذا لم نجده في زاد المسير لابن الجوزي، وعجز الدكتور عصام أن ينقل لنا هذا الكلام أو يثبت لنا صدقه فيما قال. قال الإمام الطوفي إمام أهل السنة، وذكرنا له أن الإمام الطوفي رافضي ليس من إمام من أئمة أهل السنة بل هو رافضي متهم في دينه. قال الصحابي صحح حديث، وقلنا أنه لم يصحح حديث الصحابي وهذا من الكذب، ونقلنا كلامه لما قال أنا قل صححه الصحابي وأسمعناه بصوته أنه قال صححه الصحابي بحديث الرابع كذلك ولم يعتذر ويقول أخطأت في نسبة ذلك إلى الطحاوي. قال زيد سئل عن من حرمت عليه الصدقة ولم يثبت هذا أيضا، هل زيد أثبت هذا أو سئل عن من حرمت عليه الصدقة ولا يوجد شيء من هذا الصحيح مسلم بل هو ادعاء الله. قال إن الإمام مسلم قال استدرك زيد ولم نجد هذا الاستدراك. ثم قال إن الإرادة في آية التوفيق تختلف عن غيرها من الإرادات في القرآن، وطلبنا منه أن ينقل عن أحد من أهل العلم قال إن هذه الإرادة تختلف عن كل الإرادات في القرآن، أيضا لم نجد جوابا عن ذلك. وأخيرا قال إني قلت على التيجاني كلب تونس نسبها إلي وأنا ما قلتها، وكذب علي في هذا أنني قلت هذا عن التيجاني وأنا لا أدافع عن التيجاني، فالتيجاني لا أحسب له حسابا بل كما قلت وأقول وأكرر في كل مكان وزمان بل أنزلت في هذا شريطا وكتابا أقول هو كذاب، لكن ما قلت هو كذاب تونس هذا من الكذب على اليه. قال الدكتور عصام أنه لا يوجد عنده دليل لأني أنا أكذب، وأنا ذكرت الأدلة السابقة التي تدل على أنه على خلاف ذلك. الآن فقط نسمعه ما أنكر من حديث أم سلمة أنه ما قال صحيح مسلم، وفي آخر قال أني ما كفرت الشيعة الاثني عشرية. نسمع صوت الدكتور عصام نرجو أن نسمع ردا كذلك على ذلك. نسمع الآن. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولكن أقول أن القضية نحن نلتزم بالشرع، نحن نلتزم بالشريعة، نحن نلتزم بالسنة النبوية. إذا كان الرسول يقول أهل بيتي هم الكل والحسن والحسين وفاطمة أنا أتي وأقول لا. إذا كان الرسول في حديث صحيح كما في سنة مسلم وردت رواية تقول أنه قال أبو سلمة أنا منهم، قال لا. وفي رواية أصلا قال أن نعم ولكن أي ولكن أهله قال علماء السنة قال عندما قال الرسول نعم ثم قال لكن دل على انه نعم خطا، والا ما معنى ان نقول نعم ثم يتبع؟ مثلا قال انني قلت ان حديث ام سلمة اي حديث الكتاب الوارد عن ام سلمة موجود في صحيح مسلم، انا لا اقول ذلك، قلت حديث الكتاب روي عن عائشه موجود وهو وارد هذا الامر، أنك يجب أن تبحث من النبي كان أنا كنت مكلف أكثر الإثنى فيها والله أنه كنت أكثرها وألعنه إليه الناس. أنا لن أنت أدعيت عليه أنني كثرت الإثنى عشرية، كنت هكذا بالله عليك أتقول أن الإثنى عشرية من المسلمين وأنا أكثرهم وأنا الآن أفتح من الإثنى عشرية.
ما أدري صوت عصام كان واضحا، إن كان واضحا هناك مسجلة أقوى حتى يسمع الصوت، هل كان واضح الصوت نفسه؟ إذا الآن بتفضل دكتور عصام.
شكرا شيخ بارك الله فيك، إذا تكفون لو سمحت بطول عشان تحصل الوقت. تفضل أخي طلال معكم تفضل. أين أنتم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصور عن دين الله إن الله قصير بالعباد. في البداية أبارك للأخت أمينة المغربية التي هداها الله إلى الحق بسبب هذه المناظرة بيني وبين الشيخ عثمان خليل. فهي قالت قد استمعت إلى المناظرة وكانت المناظرة سبب في انتقالي من المذهب السني إلى المذهب الاثني عشري. وقالت أن الموارد التي اتهم الشيخ عثمان سيد عصام بالكذب رجعت وراجعت الكتب ووجدت أن الحق مع سيد عصام. كما أرحب بجميع الحاضرين في هذه الغرفة وبالأخص أرحب بأخي الشيخ عثمان الخميس. في البداية أجد من الواجب الشرعي أن نتأمل جيدا ماذا فعل الإسرائيليون بالفلسطينيين في جنين في هذه الأيام. ورغم ما نقل فأنا أقول أنه لم تستطع وسائل الإعلام أن تنقل حقيقة ما حدث لإخواننا من المسلمين في فلسطين بصورة كاملة. مثل مئات الشباب والأطفال والشيوخ ومن اغتصاب النساء بطريقة لم تحدث. ورغم كل ما فعله الإسرائيليون من أفعال بالفلسطينيين رغم كل ذلك ما زالت أمريكا تتهم الإسلاميين الذين يقومون بعمليات استشهادية بالإرهاب. وإن كان لنا هنا شيء أقوله فإنني أقول بغير تردد أن حالنا الذي بلغناه هو من مسؤولية الصراع المذهبي بين المذاهب الإسلامية. فشهيد الإسلام الكبير مرتضى المطهري يرى أن من أسباب تخلف المسلمين الصراع الذي دار بين السنة وبين الشيعة على مدار التاريخ. ونحن كإسلاميين لن نستطيع أن ننتصر فعلا على الإسرائيليين وعلى الأمريكان إلا من خلال التقريب بين السنة وبين الشيعة، وتلك مسؤولية علماء الإسلام من الاثني عشريين ومن الوهابيين ومن أهل السنة بالدرجة الأولى، لأن علماء الإسلام هم الذين بيدهم مفاتيح التقريب بين المذاهب الإسلامية والخليفة. إنني أقول إن فكرة التقريب بين الاثني عشرية وبين الوهابية والتقريب بين الوهابية وأهل السنة أو التقريب بين الاثني عشرية وأهل السنة، هذه الفكرة ما تزال محبوسة في قفص حديدي يحيط به رجال غلاظ شداد قتلهم التعصب وهم صعداء ببقاء فكرة التحريك في قفص الاتهام. وعندما يطلق صراحة فكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية سوف تحل الأخوة بيننا حينئذ، وسوف نتوجه إلى أمريكا وإلى إسرائيل. أمريكا تلك الشيطان الأكبر الذي يتلبس بلباس عديدة، ولولا وجود أمريكا لما تجرأت إسرائيل أن تفعل بإخواننا ما فعله. والآن سوف أقرأ بتبيين ما ذكره أخي الشيخ عثمان في هذه المناظرة، حيث أنه للأسف الشديد في كل بداية مناظرة يبدأ المناظرة باتهام أخيه بالكذب. والحمد لله قد شهدت الأخت أمينة الحق وقالت أنها راجعت الموارد التي اتهمني بالكذب فوجدت أن الحق معي، كما شهد بذلك آخرون. وهذه المناظرة أعتبرها مشروعا من مشاريع التقريب بين الوهابية والاثني عشرية حتى نزيل المخططات اليهودية والصهيونية والمخططات الأمريكية الإمبريالية التي تريد التباعد بين المسلمين. وأقول أنني خلال تلك الفترة التي كانت اتهامات أخي الشيخ عثمان علي تتوالى، وهي اتهامات خطيرة في قضايا عديدة اتهمني بسببها بالكذب، حتى أنه كرر أكثر من مرة كلمة أنت كذاب كذاب تكذب، قلت له أكثر من مرة لعلك تقول أنا أخطأ أو أنني تناقضت أو أنني غيرت لساني، قال بل أنت كذاب تكذب كذاب كذاب. وما زال يسر كما رأيته في كل جلسة. وخلال فترة تلك الاتهامات كانت الخطابات من المستمعين تسأل سؤالا واحدا، وهو لماذا لا يرد عصام العماد على اتهامات عثمان الخميس؟ وفي الحقيقة أن فكرة الرد على الاتهامات شيخ عثمان بالكذب ظلت مؤجلة عندي لسببين رئيسيين يدركهما جدا الذين حضروا في هذه المناظرة من أول جلسة إلى الجلسة الأخيرة. السبب الأول أنني رأيت الحاضرين في المناظرة من الاثني عشرية أو من الوهابية أو من أهل السنة لم يقتنعوا باتهامات الشيخ عثمان، بل رأيتهم يعتقدون أن هذه الاتهامات قد أسقطت الشيخ عثمان علميا وأدبيا. والسبب الثاني أنني حدثت في بداية المناظرة أن الفرق بين
من يناظر لأجل هدف ثاني، وأنا ناظرت لأجل هدف ثاني وهو تعريف الحاضرين في مذهب أهل البيت الذي تشرفت إليه منذ 13 عام، وهذا الانتماء زرع في نفسي وفي أعماقي حسن الاهتمام بتبيين هذا المذهب العظيم وترك الاهتمام بالدفاع عن الذات، لأن المسلم يسمع للأجل من الله إذا دفع عن مذهبه ودافع عن مذهبه كذلك وحمى مذهبه أكثر من الأجر الذي يناله إذا دافع عن نفسه. وأنا أرى أن المخلص لعقيدته ولمذهبه لا ينبغي أن يتوقف عند نشر مذهبه في حالة أن يدافع عن نفسه. ولكن المشكلة أن الشيخ عثمان كل يوم وفي كل جلسة يأتيني بتهمة جديدة، وكأنه ترك البحث العلمي والموضوعي وترك أن يعرض مذهبه الوهابي من أجل الطعن في مناظره. ومن هنا كل جلسة وفي هذه الجلسة كذلك أتاني بتهم جديدة، وفي كل جلسة يأتي بتهم جديدة، وكأن الشيخ عثمان لم يأتي لأجل الحوار بل يشغل كل وقته ليبحث بحثا عن الجديدة من التهمة لمناظره من أجل مهاجمته في الجلسة القادمة. وعلى رغم كثرة تهم الشيخ عثمان فإنني ظللت أتر على عرض مذهبي بدلا من الدفاع عن نفسي، وبقيت على هذا الحال خلال عدة جلسات انقضت حتى رأيت بالجلسة كما شاهدتم أنتم في هذه الجلسة الأخيرة أو في بداية هذه الجلسة كذلك أن الشيخ عثمان قد تمادى في الظلم والاتهام وبدأ يستخدم معي الألفاظ غير الملتزمة والبذيئة، حتى أنه قال في الجلسة الماضية تفر من الإجابة أمر مستنفرة فرت من قصورة، ولو جاء رجل وقال أنه أطلق كلمة ثمار على عصام لكان صادقا، لأن التصريح لا ينتقي بدرجة التلويح، وكما قال العلماء أن التكنية أشد من الصراحة. وأنا عندما قلت أنه قال كلب تونس لأنه عندما ذكر التجاني قرأ بيتا من الشعر جاء فيه كلمة الكلب، وإن كان لم يذكر أنه كلب ولكنه عن طريق التلويح الذي ليس فيه التصريح والكناية أشد من التصريح قد أطلق عليه كلمة كلب. ومن هنا في الجلسة الماضية قالوا لي قد أطلق عليه كلمة حمار عندما قال تفر ثم قرأ الآية بعدها أمر مستنفرة فرت من قصر. فلو دخل إنسان ورأى رجل على كهف مستلقي على ظهره وقال وكلبه باص من ذراعيه بالوسيط لكان على الآخرين أن يقولوا قد أطلق عليه كلمة كلب. فلماذا يتهمني بالكذب؟ لأنني قلت أنه قال كلب دون التوحيد وقضايا أخرى. فلا يعلم الشيخ أن التصريح لا يرتقي إلى درجة الكناية والتلويح. أن الشيخ عثمان قد تمادى في الظلم والابتهام، ومن هنا رأيت أن الذات الإلهية تسمح لي بالدفاع عن نفسي، لا سيما أن الذات الإلهية تعلم أن قضية الدفاع عن النفس لم تكن واردة في ذهني في هذه المناظرة. وإذا لم يكن جديدا للمستمعين أن أدافع عن نفسي ضد اتهامات أخي الشيخ عثمان الحميد فقد يكون مفيدا على الأقل للذين حضروا في الجلسات الماضية، لأنهم كما سمعوا من المتهم الشيخ عثمان الحميد فعليهم أن يسمعوا من المتهم عصام العماد، لأنه ينبغي للمسلم أن يسمع كلام الطرفين حتى يحكم بالحكم من خلال سماع الطرفين لا من خلال سماع طرف واحد. وإن كنت أعلم أن أجري عند الله سوف يكون أكثر لو صبرت وعرفت وتجاوزت عن تلك الاتهامات، ولكني أطمع أن أنال أجرا وأقول ثواب المضمون الذي يثاب في الدفاع عن نفسه. ولا أعتقد أن يلام المسلم إذا دافع عن نفسه، ومن هنا أرى أن الدفاع عن النفس أحيانا يكون ضرورة شرعية. فلست مسيحيا إذا لقمت بكفي الأيمن فأتي بكفي الأيسر، بل أنا أواجه الهجوم بهجوم إيجابي إسلامي بعيد عن التهجم بطريقة غير شرعية. وكما ترون أن الشيخ عثمان ما زال مصرًا على التهامات كما رأيت في هذه الجلسة وفي الجلسة الماضية وفي الجلسة التي قبلها، ما زال مصرًا على أن هذا العبد الحقيق عند الذات الإلهية من الكذابين كذاب والتجاني كذاب والأنباطي كذاب
وهكذا ما زال مصر على تكذيب الآخرين. وفي البداية قبل أن نرد على إسهامك، فإنني أدعو جميع الحاضرين إلى ضرورة التفرقة بين المعتدلين وبين الغلاة المتطرفين من الوهابية. وأنا أعتبر أن فرص اللقاء مع الوهابيين المعتدلين كبيرة وعلى نطاق الواقع. وأنا أرى أن الشيخ عثمان في الجلسات الأولى من الحوار كان وهابيا معتدلا، أما في الجلسات الأخيرة فقد أصبح من غلاة الوهابية وأصبح متطرفا. ولا يمكن لنا أن نجعل الوهابيين المعتدلين كالوهابيين المتطرفين من حيث الطريقة في الحوار. فأنا حاورت بعض الوهابيين المعتدلين فوجدت أن لديهم منهجية علمية في الحوار وموضوعية في الحوار، لا يتجهون إلى اتهام المحاور بل يناقشون أدلة المحاور. وأنا لا أدري لماذا تحول الشيخ عثمان في الجلسات الأخيرة إلى طريقة المتطرفين الوهابيين في الحوار الذين يلتفتون إلى الطعن في المحاور لا إلى الطعن في أدلة المحاور. والمشكلة أنه حين استخدم الشيخ عثمان منهج الوهابيين المتطرفين وترك منهج الوهابيين المعتدلين ترك طريقة في الجلسات الماضية، حيث كانت البداية ينهج منهج النقد الموضوعي والعلمي وكان واسع الصدر لسماع الرأي الآخر وكان موقف الحوار إيجابي، ولكننا نجد الشيخ عثمان بالجلسات الأخيرة ينهج منهج المتطرفين من الوهابيين في طريقتهم السلبية في الحوار. ومن هنا أصبح موقف الحوار السلبي بكل المقاييس. والفرق بين المنهجين منهج الوهابيين المتطرفين في الحوار ومنهج الوهابيين المتطرفين وبالضبط الفرق بين لغة الحوار وبين لغة الاتهام أو لغة التجريح. ومن جلسة الاختلاف الماضية وهذه الجلسة أيضا خرج الشيخ عثمان عن شروط الحوار، ومن هنا بادر في بداية هذه الجلسة إلى التجريح والطع في سلوك محاورة، كما في الجلسة الماضية قال أنت كذاب تكذب علي كل ما قلته كذب 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 مخاطر الكذب ما أتيت به كذب كيف أتوا بشخص كذاب كيف اختاروا شخص كذاب. وأنا أرى أن لغة التجريح التي مارس الشيخ عثمان سوف تقضي على الشروط الأساسية للحوار السلمي وسوف تغلق باب استمرارية هذه المناظرة المباركة بيني وبين الشيخ عثمان. وإذا اتهامات الشيخ عثمان سميت أنا لا أملك إلا أن أشهد للمستمعين حقيقة هذه الاتهامات، ومن الله أستمد العوض وأشرع في دراسة تحليلية لاتهامات أخي الشيخ عثمان قبل أن أدخل في دراسة تفصيلية للمسائل الجزئية التي ذكرها. فلا بد أن أبدأ بالقراءة الكلية. منذ أن بدأ الشيخ عثمان يتهمني بالكذب ومنذ الثلاث الجلسات الماضية وهذه الجلسة وإلى الآن وأنا أطالبه، ماذا يقصد وماذا يعني من الكذب؟ ما هو تعريف الشيخ عثمان الخميس للكذب؟ منذ أول جلسة قال لي أنت كذاب، قلت له ربما أن عندك معنى خاص للكذب، ربما أنت توسعت في مبلغ الكذب، ولدينا الأدلة الكافية التي تبين أن كلمة الكذب في مصطلح الشيخ عثمان الخميس تخلو من الدقة العلمية في التعريف، بل نجد أن معنى الكذب عند الشيخ عثمان الخميس في واد، ومعنى الكذب عند علماء الوهابية وعلماء الاثني عشرية وعلماء أهل السنة في واد آخر، ولا أعتقد أنه أخذ معنى الكذب في قاموسه من اللسان العربي. ومن هنا فإذا أطلق الشيخ عثمان كلمة الكذب على أحد فهو يعني به الكذب في مصطلحه الخاص، والكذب كما هو في لسان العرب. ثم إن الشيخ عثمان يعلم كما يعلم كل المستفيد أن تهمة الكذب والتكذيب من مكرر الكلام ومن التبلي، حتى صار التكذيب هو حجة كل ضعيف من المقلدين غير المحققين، وصار هو حجة كل الذين خاصموا الأنبياء واتهموهم بالكذب، حيث أطلقوا تهمة الكذب على كل الأنبياء الذين بشروهم بالحق، وصارت تهمة الكذب هي الوسيلة الناجعة لكل ضعيف يريد أن يهاجم أو أن يسقط من يخالف الله. ومن هنا نجد أن المستمعين والحاضرين لم يلتفتوا إلى تكذيبه كما لم يلتفتوا إلى تكذيب الإمام القاسم، كما صرعت الأخت أمينة التي انتقلت بسبب هذه المناظرة من مذهب أهل السنة إلى مذهب الاثني عشرية، فهي لم تلتفت إلى تكذيبات الشيخ عثمان الخميس، بل رأى بعض المستمعين أن الشيخ عثمان قد أفقد نفسه منذ اليوم الأول الذي لجأ فيه إلى لغة الاتهام ولغة التكذيب، لا سيما أن المستمعين لاحظوا أن الشيخ عثمان قال أن كل الذين ناظرهم وكل الذين حاورهم كانوا من الكذابين، وقال أن الشيخ التيجاني من الكذابين، وقال أن الإمام الأنطاكي من الكذابين، وقال أن الإمام شرف الدين من الكذابين، وقال أن صاحب كتاب ليالي شباب من الكذابين. حينئذ تبين لكل المستمعين أن الشيخ عثمان الخميس من هواة الاتهام بالتكذيب، وبات معروفا لدى جميع الحاضرين أن تكذيب الشيخ عثمان الآخرين هو الهدف الأول الذي يسعى إليه الشيخ عثمان. بل إن القضية توسعت أكثر حتى بات الشيخ عثمان يتهم ليس فقط من يناظر، يتهم حتى من يسأله سؤال بالكذب. فعندما سأله الحاج وائل في سؤال قال أنت كذب كذاب كذب كذب كذب، حتى السائلين أصبحوا من الكذابين. ولكن القضية رقم واحد في هذه الجزء، وأنا أعتبرها القضية الأولى والأخيرة بسبب أهميتها، وهذه القضية الأولى لا تخفى على أحد من البشر لأنها قانون بشري يؤمن به من كان مسلما ومن لم يكن مسلم. هذه القضية تتحدث عن قضايا صمم الناس أثناء المواجهة والمناظرة مع المخالفين لهم. هناك صمم من البشر يتأثرون بما يسمى بقانون التخلف، وهذا القانون معروف في كل النظريات الاجتماعية العلمية. القانون الذي يفصل لنا لماذا يتهم بعض الناس مخالفيهم بالكذب، هذا القانون ماذا يقول؟ يقول هكذا: ما من عقيدة أو مذهب إلا ويريد أن يحقق لنفسه انتصارا على الخصم المخالف بأن ينسب إلى مخالفه وإلى خصمه أشنع رأس يمكن أن يوجه إلى المخالف في ظروف المناورة وظروف المواجهة. وأنا أرى أن الشيخ عثمان قد وقع أثيرا لهذا القانون الاجتماعي، فلا عجب بسبب تأثر بهذا القانون من حيث لا يعلم. ومن هنا قال: كل الذين ناظرتهم، كل الذين حاورتهم من دون استثناء كانوا من الكذابين، حتى قال بعبارة واحدة: وإذا أراد الصام أن أسمع أسماءهم فأسمع، مع أني أعرف بعض الذين ناظرهم من الصالحين ومن الأتقياء ومن الصادقين، ولكنه هذا ديدن الشيخ عثمان. إن هذه المشكلة أن الشيخ عثمان وقع أثيرا لهذا القانون، وأنتم تعرفون أن هذا القانون قد أثر عليه. ومن هنا الشيخ عثمان من حيث لا يعلم يعرف أن تهمة الكذب واتهام المناظر بالكذب هي تهمة كبيرة، لأن هذه التهمة الخطيرة تعتبر أكبر إدانة فضلا للشيخ عثمان أن يقضي على مناظره أمام الحاضرين. ومن هنا تحال الشيخ عثمان لا يخلو عن هذا القانون، وهكذا يتبين لنا أن اتهام الشيخ عثمان بالمخالفين يدخل على حقيقة ويدخل في إطار قانون عالمي عام يتحكم بالكثير من المحاورين بما فيهم الشيخ عثمان. ولما فات الشيخ عثمان إدراك هذا القانون وقع أثيرا لهذا القانون وأطلق اتهامات بالكذب على كل الذين ناظروا، بل كل الذين خالفوا كما في الجلسات الماضية عندما اتهم الكثير من الاثني عشريين بالكذب وقال بالعبارة واحدة: كل من ألف من الاثني عشرية فهو كذاب كذاب، هكذا قال. وخرج بالإدانة الشاملة لكل الذين ناظروا أجمعين. وخالف الشيخ عثمان منهج كبار أهل السنة ومنهج كبار الاثني عشرية ومنهج كبار الوهابين الذين تحرروا من هذا القانون بسبب الالتزام بالآداب الإسلامية في الحكم. وهناك حقيقة منهجية في علم الاجتماع. أنا أرى أن الشيخ عثمان قد وقع أثيرا للحالة الاجتماعية التي عاشها. وصف الشيخ عثمان لكل المناظرين من الاثني عشرية فحسب بالكذب. وصفه كذلك لكل مؤلفي الاثني عشرية بالكذب. وصفه للإمام عبد الحسين شرف الدين بالكذب. وصفه للإمام الأنطاكي الذي تحول من أهل السنة إلى العشرية بالكذب. وصفه للتيجاني الذي انتقل من أهل السنة إلى العشرية بالكذب. وصفه لعصام العماد الذي انتقل من الوهابية إلى العشرية بالكذب. هي وليد الحالة الاجتماعية التي عاش عليها الشيخ عثمان الخميس. ومعلوم للجميع أن حياة الشيخ الاجتماعية كانت مليئة بالخصومة الشديدة والمواجهة بين الشيخ عثمان وبين الاثني عشرية. هذه المواجهة الطويلة والخصومة الشديدة فجعلت الشيخ عثمان يحيد عن الموضوعية والنزاهة، لأن الإنسان إذا أراد أن يتصف بالموضوعية والنزاهة فلا بد أن يبتعد قدر الإنسان عن المأثومة مع من يريد أن يحكم عليه. ومن هنا من المستحيل أن يتجرد الشيخ عثمان أثناء حكم على الاثني عشريين وهو يعيش في مواجهة خطيرة مع الاثني عشريين من مقاربة 20 في صراع كبير في الكويت، حيث أشعل معركة كبيرة بينه وبين الاثني عشرية في الكويت. ومن هنا فحين يقول الشيخ عثمان أن كل الذين ناظروا من الاثني عشريين كانوا من الكاذبين، وأن الإمام عبد الحسين شرف الدين من الكاذبين، وأن 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 ليس وصفا صافيا عن شخصية محايدة، بل صدر من شخصية ترى أن أشد خصومها هم الاثني عشريين. ومن هنا فرق كل وقت، وفرق أشرطته، وفرق المواقع التي يستخدمها، وفرق كتابته في مواجهة الاثني عشريين. ومن يكون طرفا وخصما فلا يأمن أن يعجز أن يتصف بالموضوعية وبالنزاعة أثناء الحكم على مناظره إذا كان ينتمي إلى مذهب ظل يخاصمه ويعاديه قرابة 20 عام. ومن هنا سوف يكون غير منصف في حكمه على مناظره من حيث لا يعلم. ولا أعتقد أنه يوجد أحد لا يعلم أن الشيخ عثمان من أشد خصومة ابن عشرية. ومن هنا لا يمكن أن نعتمد على حكمه في أي شخصية ابن عشرية، سواء من الاثنى عشريين الأصليين أم من الاثنى عشريين الذين كانوا من أهل السنة. كما أنه يبين القضية الثانية كذلك، وهي قضية تأتي في الأهمية بعد القضية الأولى التي هي الدرجة الأولى، وهو أنني رأيت الشيخ عثمان لا يتهم مناظريه بالكذب إلا عند الغضب. ومن هنا رأيتم أن بداية اتهاماته لي بالكذب، كما أنه عندما اتهم الآخرين في مناظراته الأخرى أو عندما اتهم الحاج وعبد الشرب كان في حالة غضب، ونحن نعلم أن الغضب يجعل الإنسان يميل إلى اتهام من يغضب عليه من حيث لا يعلم. ومن هنا كانت وصية الرسول أعظم عندما سأله أحد الصحابة أوصني فقال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، كررها 3 مرات. ومن هنا قال الشيخ عثمان كل الذين ناظرتهم وحاورتهم من الكذابين. وأحيانا أجواء المناظرة تستوجب أن يغضب الإنسان على مناظره، ومن الطبيعي أن يتهمه بالكذب أثناء الغضب، وهو أمر طبيعي في قوانين المناظرات وفي قوانين بعض الشخصيات البشرية المتعصبة، لأن المناظرة تكون نزعة للتنفر ونزعة للغضب، خاصة إذا كان المناظر من الذين يخالفونه، والإنسان يميل من حيث لا يعلم إلى اتهام مخالفه ويناظر بالكذب. ومن هنا أنا أرى أن الشيخ عثمان مال من حيث لا يعلم إلى تكذيب جميع مناظريه بالكذب، ووجد قبول فسكت عن هذه التهمة الخطيرة بسبب تغيير للحالة النفسية التي عاشها الشيخ عثمان من الصراع الشديد المريض بينه وبين الاثنى عشرية. أما أنا فأنا عشت في اليمن ولا يوجد في اليمن أي اثنى عشرية، فليس بيني وبينهم خصومة حتى أتهمهم بالكذب. ولأن الإخوان أشاروا أن وقتي المحدد لي قد انتهى، وإن كان بقي الوقت آخر ولكن أقصد هذه الفقرة من الوقت قد انتهى، فسأترك المجال للشيخ عثمان وجزاكم الله خيرا.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عصام وقته لم ينتهي وهو له 50 دقيقة كاملة، وهو قال أنا أطرق ل50 دقيقة كيف أسردها كاملة، أخذ 10 دقائق بفترة، أخذ 20 دقيقة بفترة، فليختمر ويكتشف أنه يجب أن تفضل بسرعة. عفوا
أخي أنا على المايك عندي، تفضل إليك وتفضل معك المايك.
كنت أريد إذا كان لديكم تعليق شيخ عثمان وكن معنا واصل لا مشكلة. تفضل شيخ عثمان.
ما سمعت شيء حتى وعندك. تفضل
شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. مجال المناظرة أنا كنت أقول أن الشيخ عثمان يتكلم لأنه من أساليب المناظرة أن يتكلم هذا فترة ويتكلم هذا فترة، فأنا أرى أن الشيخ عثمان يتكلم وقت معين له إن كان يريد، إن كان لا يريد أن يستمر في كلامه، ولكن حتى تكون الأجواء مناظرة قد تحول الأجواء إلى أجواء محاورة. تفضل الشيخ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أضحك ترى غير غاضب كما يقول الدكتور عثمان، لكن أنا ما عندي مانع إني أتكلم، ولكن فوجئت عند الدكتور عثمان قال أنا سأتكلم وأستدني لست كذابا وكذا 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 وكذا، ثم تحول الأمر إلى تحليل نفسي. أنا سألت مرة الدكتور في إيش علم النفس ولا ماذا، كل تحليل نفسي ما سمعت إجابات الأكاذيب التي ذكرت، وهي شيئا علميا أنا ما رأيت شيئا علميا، تتهم الناس تتهم الناس تتهم الناس تتهم الناس تتهم الناس تتهم لا بأس لا بأس أتكلم أنا أقول أنا بالنسبة لتداخل الأمينة يعني مخرج جيد لك دكتور عصام، وهي لك استفسار بناء على صروحاتك الجيدة
وصدقك الظاهر فهنيئا لها هذا الأمر. والنبي إذا أنت تتفضل علينا إن شاء الله تعالى كما بحرت بالقرآنين وتعبت في بحث ووصلت إلى أنك لست كذابا وأن كل ما قلته صحيح ورد رجعت إليه، فأنت أظن ما أحسن أن تدعو إلى شيء كله أمامك، لا تتكلم أنك لا تدري، بارك الله فيك. وإن عجزت لا مانع تدخل عن المسألين الآن فتذكر لنا أنك لم تدري، تذكر مصادرك وتثبت لنا أنك لم تدري. تقول الاتهامات أسقطت عثمان علميا وأدبيا وتمادى في الظلم. الحمد لله الكل يسمع والأشرطة موجودة. تقول أنا أناظر لهدف كامل وأبتعد عن دفاع عن الذات. كل جلسة تصر تدافع عن ذاتك الآن صرت كامل ما بدأت عن الذات كل مرة أنا لم أكذب أنا لم أكذب أنا ما استهنت الآن أنا ما كفرت الشيء سمعناك الآن كفرتهم. أنا ما قلت إن في أمثلة نصح مسلم وسمعناك الآن إن نصح مسلم. أنا ما قلت إن تناقش عن الإمامة وسمعناك تناقش المبين عن الإمامة. فقلت أنا ما قلت طحل صحح الحديث وسمعناك الطحل صحح الحديث أنت قلت ذلك. دكتور عصام كيف جلسة تدافع عن نفسك؟ لا نتزاعف هذه الأفلاطونية عندك الفاضلة ما تدافع عن نفسك لا تدافع عن ذاتك دافع عن ذاتك لأنك تمثل الشيعة لا تمثل نفسك الآن. أنت تدافع عن ذاتك دكتور عصام الآن أنت تدافع عن المذهب الجبري تدافع عنه أنت تمثل مذهبا أنت تمثل ديننا أنت تمثل فطرا أنت تمثل بجمعات كثيرة ملايين. دفاعك ليس عن نفسك دكتور عصام دفاعك عن هؤلاء الملايين الذين خدموا في سبيلك وابتعادك عن الحق. دكتور عصام تقول اليوم أتاني اتهام جديد أنا والله ما أتيت تقول أنا طلبت منك الآن أثنينا أننا كذبنا عليك. تقول جائزة الشعر عن السجان ذكر فيه أنه ذكر فيه الكلب. عجيب دكتور عصام أنا عندما آتي جائزة الشعر وأذكر فيه الكلب يعني كنت قلت الرجال تلتونس جنجب في تلتونس خير من غير موجه ذلك الشعر هذه لكن هذه من عندي أحد الفرقاء لا بس عندي أحد كثير بيت الشعر أعيده أنا وأكرره لا مانع. أنا قلت لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعبه. هذا بيت الشعر الذي قلته اتجاني وانا اقوله لكل انسان يكذب. نعم لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد ما في لعبه. فالانسان لا يجوز له ان يكذب ابدا. في كنت انت صادقا اتجاني كان صادقا فانا ما اتهمته انا اتهمت الكذاب. انا اقول الكذاب جيفة الكلب عندي خير رائحة من سلامه. فاذا كنت انت كذلك فنعم انا اتهمك واذا كنت انت بريئا فانا ما اتهمتك انا اتهمت الكذاب. طيب تقول أصبح عثمان الآن وهابيا متطرفا مثلا في بداية هذه الجلسة كل الجلسات السابقة ما سمعنا هذا الكلام متطرفا. ليش؟ لأنني أتبت عنك تكذب أظهرت كذبك وأبطلت قولك وادعاءك فصرت الآن متطرفا اتهام جيد لا بأس. تقول كان وقتي على قدر في الجلسات الأولى وإلى الآن إن شاء الله تعالى. تقول عثمان من هواة الالتهاب بالتكذيب كالتهامه الأنطاك والسيجان والوعد والمسود وصاحب ليالي بشاور والعماد. لا والله ما تهمتهم هم كذابون دور عصام وأنت منهم. نعم كذابون وقد ذكرت لك الأكاذيب ودافع أردت أن أسمع منك الآن أنك لم تكذب. أثنان دور عصام أثبت لي أنه كذاب أثبت أن السيجاني لم يكذب. أنا أزلت شريطا في السيجاني ونقلت قلت كابل في السيجاني وسيأتي لكل واحد يدوره إن شاء الله تعالى وكل جاهزة بحول الله تبارك وتعالى. تقول أنا أعرف الذين ناظرهم من الأتقياء والصالحين. من؟ لنطاش مثل الجمال. من؟ المنتظر مثل الجمال ما أدركت. صاحب لي بشاور وبعد التجاني هؤلاء الأتقياء أنا لا أستعينهم بعدم التقوى وعدم الصبر بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. لكن كلهم كذبوا. حتى وعد. وعد لما جلس وكتبها أنا قلت لهم كذبت الآن. لما أسقط الكلمة. وقال أنا ما نقلتها من الكتاب أنا نقلتها من الإنترنت. قلت لا أنت قلت أنا أقرأ من كتاب صارت الآن من الإنترنت. فأشاهد من هذا بالدور عصام أنا مصر على قولي وأنا ثابت عليه كل الذين ناظرتهم يكذبون.
تقول سبب اتهامه للناس الحالة الاجتماعية التي عاشها. أي حالة اجتماعية دكتور عصام؟ أنا الآن قاعد أضحك دكتور عصام. أي حالة اجتماعية دكتور عصام؟ ما في حالة اجتماعية في دفاع الحق في رد على أهل باطل. ما في حالة اجتماعية. تقول فرغ كل وقته من 12 قرابة 20 عاما فلا يقبل قوله فيهم. عجيب دكتور عصام فرغ كل وقت لكم، والله إني لا أصرف لكم من وقتي إلا يوم الأربعاء من المغرب فقط أحضر لك بعض أكاذيبك. دكتور عصام والله إنني مشغول عنكم بأشياء كثيرة جدا جدا جدا، ولا أرى أن صرف الوقت عليكم يستحق أن يصرف كله. طيب دكتور عصام أنت تقول يستهل يستهل يستهل، أنا الآن أسمعك بصوتك قلت أنت أسمع شوي أنا ما كفرتهم ثم أنت كفرتهم وحديث أم سلمة وأنت سمعته والطحاوي وأنت سمعته. طيب إن شاء الله نسمع إن شاء الله الآن دفاعا سليما قويا ظاهرا بينا سليا واضحا للدكتور عصام عماد، ويظهر قوي ويظهر الحق الذي ينتظره الآلاف الآن ينتظرون هذا الفتى الشرف الذي يدافع عن حقه باستماتة لا مثيل لها. يتفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما ترون ما زال الشيخ عثمان مصر على اتهام كل الذين ناظرهم بالكذب. اهم بالله عليكم كل هؤلاء من الكذابين فقط الشيخ عثمان صادق. اهم بالله عليكم هذا صحيح، وانا ارى ان اتهام المسلم بالكذب كاتهام بالكفر. بالطبع انا لا اقصد ان الكفر يساوي الكذب، لا شك ان الكفر اخطر من الكذب، لكن نقطه الاشتراك بين الكفر والكذب هي في ان من اتهم اخاه بالكفر فقد باع بالكفر احدهما، وهكذا من اتهم اخاه بالكذب فقد باع بالكذب احدهما. اما ان يكون المتهم صادقا في تهمته لاخيه حينئذ سوف يكون المتهم كاذبا، واما ان يكون المتهم كاذبا في تهمته لاخيه بالكذب حينئذ سوف يكون المتهم صادقا. ومن هنا فاتهام المسلمين الصالحين بالكذب من مخاطر الطريق الى الله، فطريق اهل الاسلام واهل الحق مع بعضهم هي طريق الرفق واللين والمحبه والموده وحسن الظن بهم بانهم من الصادقين، وطريق الحوار الاخوي يكون بعيد عن لغه الاتهام. واواصل ما ذكرته، كنت قد وصلت الى القضيه الثالثه واريد ان اذكر القضيه الرابعه، وسوف ارد على كل مساله ونقطة مترد علي، ولكن أرجو من الشيخ عثمان لا يستعجل. أنا سوف أرد، ليس في هذه الجلسة فحسب، عبر حتى 3 جلسات أو جلستين أأتي إلى كل نقطة اتهمني بالكذب وأرد عليها نصاً حتى تكون الأمور واضحة. فلعل الشيخ عثمان قد أخطأ، لعله لم يرد بالاتهام، ومن واجب الشرعي أن أبين له خطأ. في هذه القضية الرابعة التي ذكرت سأثبت أن طريقة وأسلوب الشيخ عثمان الحميد في الحوار تعتبر من الأسباب الرئيسية التي جعلته يتهم كل هؤلاء الذين ذكرهم الآن بالكذب. فلا يمكن أن يكون الكل من الكذابين ويكون الشيخ عثمان الواحد صادق. وكل من يستخدم أسلوب الشيخ عثمان الخميس في الحوار لا بد أن يتهم الآخرين بالكذب، لا سيما من الذين حاوروه وخالفوه في المذهب والمعتقد. والحقيقة أن دراستي بطريقة الشيخ عثمان في الحوار لم تكن الدراسة محصورة على طريقة في الحوار معي هذا الحوار الطويل، بل أنا قمت بدراسة طريقة أيضا في التعامل مع الابن العسريين الآخرين سواء الذين ناظروه أو الذين سألوا منه. الذين ناظروه قد ظلمهم كما ظلمني، حيث قال في الجلسة الماضية كل الذين ناظرتهم من الكذابين، وأنا أعرف منهم فلان وفلان الكويتي ما زال عائش لا أريد أن أذكر اسمه لأن لم أخذ إجازة منه، ورجل من الصالحين ومعمم وشيخ من اقتياء الصالحين. هذا الشخص اتهم الشيخ عثمان بالكذب حسب قاعدته أن كل الذين ناظرته من الكذابين، فهو رجل معروف في المجتمع الكويتي بتقواه وبإيمانه ومن الصالحين، وما دار حل يرجع هذا الشخص أصبح عند الشيخ عثمان من الكذابين. فنحن نجد حتى السائلين كما رأيتم الشيخ وعد ما زال يكرر أن
هذا الواحد وهو سأله مجرد سؤال من الكذابين.
ولا عجب الشيء أثناء فهم الكذب حتى السائل. فما هي الطريقة التي ينحجها الشيخ عثمان والتي تعتبر هي السبب الرئيسي في أن الشيخ عثمان يتهم كل هؤلاء بالكذب؟ لابد أن تكون هناك أسباب. فما هي العلم وما هي الأسباب التي جعلت هذا الرجل يعتقد أنه هو وحده هو الصادق وما عداه يعد من الشريف؟ لابد أن يكون هناك حالة معينة كانت هي السبب. فلا يمكن للعاقل أن يتهم كل هؤلاء بالكذب ويقول أنا وحدي من الصادقين. عندما قال لكم السيد عصام يقول أنا لم أكذب، قال من يقول أن الشيخ عثمان لم يكذب، أنا أقول هو لم يكذب نعم، ولكن عنده من خلال دراستي بعض الأسباب التي جعلته يشعر أن الآخرين وأن كل من حوله مجموعة من الكذابين، وأصبح يعيش في أجواء عن يمينه كذاب، عن شماله كذاب، في كل حركة يجد كذاب، هنا كذاب، وهذه أجواء خطيرة، ربما تؤدي به إلى حالة نفسية خطيرة، لأن هنالك حالة نفسية ذكرها علماء النفس، وهو حالة الشعور بالنفرة والتنفر من الآخرين، المخالفين لنا بالمعتقد، هذا الشعور خطير جدا، وربما أن الشيخ عثمان قد وقع فيه من حيث لا يعلم. ما أريد أن أبحث عنه ما هي أثر طريقة الشيخ عثمان وأسلوب الشيخ عثمان بالحوار على طريقته، أو ما المنهج الذي اتخذه والأسلوب الذي اتخذه بالحوار، وكان هذا المنهج السبب الأول والعلة الكبرى في وقوعه باتهام الآخرين بالكذب. هذه المجموعة الكبيرة. المنهج الأول في أسلوب الشيخ عثمان أن منهج الشيخ عثمان ليس منهجا علميا بالحوار، وأنا الآن لا أتحدث هل هو صاحب الحق أم أنا صاحب الحق، هل أصاب الشيخ عثمان أم لم يصب، هل أخطأت أنا، وهذا ليس موضوع كلام، بل أنا أناقش منهج الشيخ عثمان الخليج في الحوار، هل التزم بقواعد المناظرة والحوار أم لم يلتزم. فإن الالتزام بقواعد المناظرة تجنب الإنسان عن اتهام الآخرين بالكذب، وعدم الالتزام بهذه القواعد سوف يجعل كل إنسان يخالف هذه القواعد يقع في تكذيب الآخرين سواء شعر بذلك أو لم يشعر. هناك قاعدة ضرورية في الحوار، هذه القاعدة تقول أن كل دعوة أو بينة أقيم عليها دليل قوي لاحظوا هذه القاعدة، فهي ضرورية جدا، وتأمل فيها يا شيخ عثمان، وتأمل فيها واحفظها لتراعيها في الجلسات القادمة. تقول كل دعوة أو بينة أقيم عليها دليل قوي تعين على المعترض المحاور للآخر المنتقد للآخر أن يعترض على دليل هذه الدعوة لا على صاحب الدعوة وصاحب المناظرة. وأنا أرى أن عدم التزام الشيخ عثمان بهذه القاعدة المهمة كان من ضمن الأسباب التي جعلته يتهمني ويتهم كل هؤلاء الذين ناظرهم أو الذين رد عليهم أو الذين عاش معهم من الاثنين عشرين بالكبير. والدليل أن الشيخ عثمان قد خالف هذه القاعدة الحوارية المهمة التي جعلته يتهم الآخرين بالكذب، الدليل أنه خالفها أنني سأذكر هذه الأدلة من خلال مناظرتي، أما لو ذكرت من خلال كتبه فلدي أدلة كثيرة على مخالفة لهذه القاعدة، ولكن سأذكر بعض الأمثلة فقط من خلال الأمثلة التي ذكرها والقضايا التي ذكرها هذه الجلسة، وقال أنه يكذب فيها، قال أن عصام العماد يكذب هذه. أنا قدمت هذه الدعوة وهذه صورة ونفس الدعوة، قلت فيها وادعيت أن أهل السنة في مساجدهم يرددون حديث كتاب الله وسنتي ولا يذكرون في مساجدهم حديث كتاب الله وأهل بيتي، مع أن حديث كتاب الله وأهل بيتي أصح من حديث كتاب الله وسنتي، فكان من الأمانة العلمية أن يذكروا حديث كتاب الله وسنتي ويذكروا حديث كتاب الله وأهل بيتي باعتبار أن الحديثين قد صح عند أهل السنة، يذكروهما معا حتى يكون هنالك نوع من الأمانة العلمية. هذه صورة الدعوة. ثم بعد أن ذكرت الدعوة أقمت الدليل على هذه الدعوة، ومن الأدلة التي ذكرتها قلت أن أكبر دليل على هذه الدعوة هو واقع المساجد الشيعية، فأنا كنت وهابيا وعشت في مساجد وهابية ومساجد سنية، وما عليكم إلا أن تذهبوا فتسمعوا أي خطبة أو محاضرة لسني أو لوهابي في أي مسجد في العالم الإسلامي سوف تجدهم يذكرون أن الثقلين هما القرآن والسنة، ولا يذكرون أن الثقلين هما كتاب أهل البيت.
مع أن إجماع الوهابيين وإجماع أهل السنة أن الثقلين في صحيح مسلم هما الكتاب وأهل البيت، فالثقل الأول يتمثل بالقرآن والسنة، والثقل الثاني وهو الثقل الأصغر يتمثل بأهل البيت. إذن هذه الدعوة وهذا دليل الدعوة. ثم بعد أن أقمت الدليل القوي على مبدعي استشهدت مجرد استشهاد بكلام محمد علي البار الذي انتقد الوهابيين وهو منهم أو كان منهم، ثم انتقل كما بلغني الشيخ عثمان وبشرني أنه قد انتقل إلى الإثنى عشرية. والحمد لله إذا كان كلام الشيخ عثمان صحيح فأنا أقول سوف ينتقل عشرات من أهل السنة إلى الإثنى عشرية إذا لم تتداركوا وتبحثوا عن الأحاديث الإثنى عشرية في صحيح مسلم، حديث الإثنى عشر، حديث الخلفاء بعد الإثنى عشر في صحيح مسلم، حديث صلى الله وأهل بيتي في صحيح مسلم، حديث عائشة، حديث الكساء الوارد عن عائشة في صحيح مسلم، كلنا نستدل به عليهم موجود في صحيح مسلم. فأنا استشهدت فقط مجرد استشهاد محمد علي البار الذي انتقد الوهابيين بأنهم يكتبون الحق بعدم ذكرهم أن الثقلين في صحيح مسلم هما الكتاب وأهل البيت، الثقل الأول الكتاب والسنة، والثقل الثاني أهل البيت وهو الثقل الأصغر. ونطع أهل السنة أن يذكروا كلا الحديثين، فيذكروا أن الثقلين في حديث أهل السنة وبيت أهل السنة هم الكتاب والسنة من جهة، وكذلك الكتاب وأهل البيت من جهة أخرى. تلاحظوا أنا أتيت بكلام محمد علي البار مجرد شاهد لا كدليل، لأنني أقمت الدليل من خلال أدلة كبيرة لا يستطيع أن ينكرها أي شخص. ولو كان الشيخ عثمان التزم بالقاعدة الحوارية المسلمة عند جميع أفراد الإنسانية كان علي أن يناقشني بأدلتي التي أقمتها، يعني يناقشني هل محمد علي البار عالم أم ليس عالم. هو في رأيه ليس عالم، هو يقول ليس عالم وأنا أقول أنه عالم ولدي أدلة. فإذا محمد علي البار عالم الذي كتب 66 كتاب فمن هو العالم في نظر الشيخ عثمان علي؟ أنا في نظري عالم، فلماذا تقول أنني كذب؟ فانظروا هو لم يناقش دليل الذي أقمته، لم يناقش الأدلة والحجة التي أقمتها، جاء يناقش في مجرد الشاهد فقط، وهذا جبته على سبيل الاستشهاد ولا يدخل من ضمن الأدلة التي قدمتها. فإن كان يريد أن يناظر فعليه أن لا ينظر إلى شخصية المناظر ولا ينظر إلى شخصية الذي قدم الدعوة، بل ينظر إلى البينة والأدلة ويناقش الأدلة. وعلى فرض أن صاحب الدعوة كان كاذبا أو كان فاسقا، فإذا كانت الدعوة قوية ذات أدلة قوية فلا يضر ذلك. فإذا جاء شخص وادعى أن هنالك حي وأقام البينة وفتح الشباك وقال انظر هذه النار تشتعل فرأيت النار، فقد أقام البينة وأنا أعرف أنه يشرب الخمر وأنه كذاب وأنه فاسق، فهل أقول أنا لا أصدق لأنه فاسق؟ يا أخي أنا أقول أقمت الأدلة، أنا أتشني بأدلتي، وعلى فرض أنني من الكاذبين فيجب عليك أن تبحر عن أدلتي ودعني من الكاذبين أو من الفاسقين. لا تشتغل طعم في صاحب الدعوة واشتغل في الأدلة. هذا مثال أخر، وسوف أناقش كل الأمثلة على هذه الطريقة. وتفضلوا وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. استفار دورعفان، سمعنا الآن كلاما جديدا سآتي بالإجابات في الجلسات القادمة. هذا كلام عجيب رفيع، يعني قلت شفاح مسلم بعد قلت أنا مقصر، هذا يحتاج جلسة قادمة؟ قلت أو لم تقل؟ أجيب بسرعة، قلت أو لم تقل؟ تفضل
شيخ عمار. أنا لماذا أريد أن أشرح منهجك في الحوار؟ لأني سيتبين من خلال منهجية سوف أدخل كل قضية في مصداقها. أنا سأذكر الآن قضايا كلية، الآن ناقشتك في قضية، قلت سأناقشك نقطة نقطة. أنا منهجيتي أكاديمية كما قلت لك من البداية، نقطة نقطة، مسألة مسألة، قضية قضية. أنت لا تستعجل بهذه المسألة، لا تستعجل، أنا سأبين لك لأنه منهجك أنت إنك منهجية لو أنا اتخذتها سأتهمك بالكذب. المنهجية التي أنت تتخذها لابد أن تجعلك تتهم كل الآخرين، كل من يراك، ولذلك أنا لست الوحيد الذي تعمده بالكذب. فلذلك يجب أن تصبر علي قليل حتى أشرح لك منهجك وأذكر لك في كل منهج دليل وكل مسألة ذكرتها واتهمتني بالكذب وضحتها من خلال أسلوبك وطريقتك. فانتظر، لا تستعجل، لأن المنهج الأكاديمي يستوجب أن الإنسان يبحث عن القضية نقطة نقطة حتى يطلع للآخرين هذه القضايا ليست من القضايا التي جاءت أجب نعم أو لا، فليس فيها نعم ولا، فيها توضيح، فيها نعم، ليست قضية أنه سؤال. سؤال فيه نعم ولا. بعض الإجابات ليست فيها نعم ولا. بعض الإجابات فيها توضيحات. فأنا أريد أن أوضح لك. لأن من الحق أن تسألني. فأعطني فرصة أجيبك. ولو أردت إلى غير جلسة سأجيبك. سأجيبك عن كل مسألة. لا تستعجل. تفضل الله خلنا.
طيب دكتور عصام. الحقيقة أريد أن أكرر تهاني حقيقة وتدريساتي للشيخ أمير عن اتصالها بهذا الإنسان الذي حتى لا يجيب على هذه الأسئلة الثلاثة بنعم أو لا. فهل ما أدري مستمع أخرى ممكن الأخ أمير تدخل تتكلم تثبت أنه لم يكذب؟ سؤال من برايفت يعني. هل يمكن الأخ أمير تدخل الآن تثبت أنه ما كذب رجعت إلى هذه الأمور وثبت علمنا أنه لم يكذب إذا كان دكتور عصام ما يريد أن يجيب؟ ممكن هذا يا برايفت مستمع أخرى تفضل.
طيب شكرا شيخنا. بس انا شايف من اخذت طلع من الفاصل كليا لكن مش موجود قبل فتره في الفاصل وهي صارت انه تكون كلامها بدايه المناظره انه هي مع الدوائر ممكن تاخر كثير في بلد تتاخر كثير مع ذات الارض. محمد علي خبر اساسا قبل ما يكفي الشباب وانت رجعنا محمد علي ما تكتب هيك ثلاث تكست وما تدخل كلام بينه وبين الشباب رجاء انت خليك على بلد. لقد قررت أن نطلب منها الشيخ أنه تسعى الصلاة خرجت مثلاً من الغرفة ومن فاصل كلية لقد
طيب إذا كان كذلك إذن اللي يبدعتها إن شاء الله تعالى يبلغهم تهنينا الخاصة لإحتبائهم عن طريق مناظرات الدكتور السيد عصام أمينة. دكتور عصام لا تضيع وقتنا، هل عندك شيء جديد؟
أفهم شيخ أذنان يبدو أنك تريد فقط أن يكون الكلام من طرف واحد. يعني أنا الآن أرجو أن يكون الأجواء محافظة على جو مناظرة لا جو محاضرة. لا يمكن أن يكون المتكلم واحد فقط في أجواء مناظرة. أنت الآن اتهمتني وأنا دافع عن نفسي الآن في نقطة وفي كل جلسة سأتي أثبت أنه في الأخير الشخص الذي اتهم والذي تتهمه بالكذب لابد من الأمانة العلمية تستمع منه دفاع عن نفسك لأن ربما تكون أنت أخطأ ولو ضع احتمال واحد في الألف أنك أخطأ في نفهم. أنا لا أقول أنك كذبت على وجه معاذ الله ولكن أقول أخطأ. فإن كان لديك كلام أصلاً تفضل وإلا أنا سأستمر لكن أنا استمريت يعني ستكون أنا ألقي محاضرة الآن بعدين في الأخير أن تلقي محاضرة في آخر الكلام سيبقى لك وتلقي محاضرة. فبالتالي لن يكون هنالك أي أجواء مناظرة ستكون محاضرة بالبداية للسيد عصام ثم محاضرة بآخر الجلسة للشيخ عثمان سمي. وبالتالي خرجنا عن أجواء المناظرة. تفضل معك بقى.
طيب أتكلم أنا الآن إن شاء الله منا. أنا حقيقة يعني أشفق على الحاضرين يسمعوا مثل هذا الكلام. أنا طلبت فقط أن أسأل الحاضرين أنك تكتب وأرجو أن تكتب أنت لما هو ناقشتك. الصوت واضح عندك؟ الآن الصوت واضح. طيب أقول أنا تكلمت في البداية وناظرت الدكتور عصام في موضوع حديث الشتاء وآية التفطير وانتهى الدكتور عصام ثم طرحت له حديث الاثني عشر ولم أسمع إجابات. والآن أطرح حديث الثقلين لأن الدكتور عصام أرى أنه يتهرب بالمناظرة ضيع الوقت لدراسة حالتي الاجتماعية وحالتي الشخصية وكلام إنشائي طويل لا معنى له ولا فائدة ولا جد. لذلك أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم حديث الخلف الذي يستدل به الرافضة على مذهبهم وهو أن عليا وأبناءه رضي الله عنهم أولى بالإمامة من غيرهم بل هم الأئمة وحدهم ويرون أن هذا ليس نص في هذه المسألة. ونحن نقول لا والله ليس بنص في هذه المسألة لا هو ولا غيره بل ليس عند الأشياء الشيعة ولا دليل صحيح على إمامة علي رضي الله عنه قبل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. فحديث الثقلين وهو حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ترك ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا وهو كتاب الله جل وعلا. ثم قال أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي. الفقر الأول هو كتاب الله جل وعلا، الفقر الثاني هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما ترون الحوار مع الشيخ عثمان مسعد من أي ناحية؟ أنه في الحقيقة ليس أكاديمي في الحوار. أولا في البداية بدأ اتهامات وسرد لي أكثر من 20 تهمة، ويريدني أن أجيب عن 20 تهمة في جلسة واحدة. هل بالإمكان ذلك؟ هل يستطيع متهم بتهمة واحدة على تهمة واحدة في جلسة واحدة؟ ترون في المحاكم في العالم كله في محكمة واحدة في تهمة واحدة يجلسون 10 جلسات في تهمة واحدة. فأنا لا أدري الشيخ عثمان من جهة، ولم يقول أصعب لي على ما عنده، في رواية اختار رواية لكي من جهة أخرى يخرج من الموضوع ويدخل الموضوع، فدائما يبتعد عن المواضيع. وأنا شخصية كما قلت أكاديمية فلن أمشي مع الشيخ عثمان، لأن الشيخ عثمان كأنه اعتلى منبر خطبة جمعة يتكلم كشكول من هنا إلى هنا إلى هنا، ما في عندنا منهج من الله. للأسف الشديد أنا لو أمشي معه فمضيع الحوار. لذلك أنا من البداية قلت رواية رواية آية آية. وكما ترى ما زال الشيخ عثمان الخميس مصر قبل أن يخرج من الموضوع على طريقة غير العلمية، حتى بعد أن شرحت لهم كيفية سليمة في الحوار، وحتى لا يتشتت الحوار، وحتى لا نبتعد عن مسألة الحوار، لن أدخل معه في خروجه ولا أخرج عن الموضوع كما خرج عن الموضوع. سوف أستمر من حيث أنتهيت قبل قليل، وكنت قد ذكرت الدليل الأول. أما الدليل الثاني على مخالفة الشيخ عثمان بالقاعدة العلمية والموضوعية في الحوار التي تقول أن كل دعوة أقيم عليها دليل وبينة قوية يتعين الاعتراض على دليلها لا على صاحب الدعوة من خلال الطعن فيه والتهام بالكذب، فالحوار يكون حول أدلة صاحب الدعوة وأدلة أصحاب الحوار، والطعن يكون في دليل المحاور لا في شخص المحاور. الشيخ عثمان يجب أن يناقش ويطعن في أدلتي لا أن يطعن في شخصيتي. الحوار يكون فكريا لا شخصيا. من هنا أرجو من الشيخ عثمان بالقاعدة العلمية الموضوعية في الحوار التي تقول أن كل دعوة أقيم عليها دليل وبرهان وبينة قوية يتعين الاعتراض والطعن على أدلة هذه البينة القوية، ولا يصح أن يكون الطعن في صاحب الدعوة وهو المحاور الذي قدم الأدلة والبينة القوية. وسوف أذكر هنا الدليل الثاني أن الشيخ عثمان خالف هذه القاعدة، وبسبب هذه القاعدة اتهمني واتهم كل الآخرين بالكذب، والآن يحاول أن يخرج عن موضوع الحوار. هو الذي بدأ بالحوار وهو الذي حدد موضوع الحوار، وفي آخر الحوار يجب أن يقول أنا عندي إجابات لكل كلام وعندي إجابات لكل ما طرحه من كلام، ولكن الآن ليس وقته، لسنا في جلسة تشكولية، نحن في جلسة حوارية علمية. هذه القاعدة الهامة خلفها الشيخ عثمان فوقع في تكذيب الآخر، وأنا قدمت الجلسة الماضية هذه الدعوة بهذه الصورة، أعرضها من جديد عليكم. البعيد في هذه الدعوة أن أهل السنة كما أنهم لا يرددون حديث ثقلي وأهل بيتي، البعيد أيضا أنهم تركوا ذكر حديث ثقلي، وكما تركوا حديث ثقلي في مساجدهم فقد تركوا مذهب أهل بيت الذين هم الثقل الثاني بعد الثقل الأول الذي يضم القرآن والسنة. ثم بعد أن ذكرت هذه الدعوة أقمت الدليل على هذه الدعوة وقلت أن أكبر دليل على الدعوة هو الواقع، فنجد الكتب السنية تذكر آراء جميع الأئمة إلا آراء أئمة أهل بيت فلا تذكر أيضا. ثم ذكرت تصريحات بعض أئمة أهل السنة التي صرحوا فيها أنهم تركوا مظهر أهل البيت، وكان الشاهد الأول شيخ الإسلام ابن تيمية رضوان الله عليه، حيث يقول لم يأخذ الأئمة الأربعة وهم أئمة أهل السنة لم يأخذوا على الإمام علي، في حين يصرح ابن تيمية أن الإمام علي هو أفضل أهل البيت، فإذا كانوا تركوا أفضل أهل البيت فمن الطبيعي يتركوا بقية أئمة أهل البيت كالإمام الصادق الصادق. والشاهد الثاني الإمام القيم حيث صرح أن الفقهاء السبعة وهم أئمة أهل السنة قبل الأئمة الأربعة صرح أنهم لم يأخذوا عن فقه الإمام علي ولم يأخذوا من قضاء الإمام علي. أما الشاهد الثالث فهو إمام أهل السنة الحديث محمد أبو زهر حيزة ذكر في كلامه السبب الذي جعل أهل السنة يترك قضاء الإمام علي وفقه الإمام علي ولم يأخذوا عنه في القبر الذي عاشه الإمام علي، فهو من الصحابة الذين تعمروا، وقال أن هذا السبب يعود لبني أمية الذين استطاعوا أن يؤثروا على أهل السنة وأن يصرفوهم عن أهل البيت وعن إمام أهل البيت. ومن الطبيعي أنهم لعنوه أكثر من 40 عام أن يمنعوا المذهب مذهب الجمهور عن اتباع فقه الإمام علي، وقال ما هو موجود من قضاء الإمام علي ما هو موجود من قضاء عمر بن الخطاب رغم أن الإمام علي عاش أكثر من عمر بن الخطاب، وذكر أدلة كبيرة وأقمت الدليل على ذلك وأتيت بالشهود، ولكن الشيخ عثمان
لم يرتدي بهذه القاعدة العوارية، وكان عليه أن ينافسني في أدلة هذه الدعوة، كان عليه أن يرد على أدلة قوية التي أثبت فيها أن أهل السنة قد تركوا مذهب أهل البيت تحت شعار أن الإسلام دين المساواة ودين العدالة. فقلت له: أليس من العدالة الإسلامية أن يكون لأهل البيت مذهب كما أن للمذاهب الأربعة مذهب؟ هل العدالة الإسلامية تريد منا أن نلغي مذهب أهل البيت ويكون مئات الفقهاء من غير أهل البيت كالإمام الشافعي والإمام مالك وأئمة أهل السنة الكبار يكون لهم مذهب، أما أهل البيت تحت شعار المساواة الغير مذهب؟ جبت الأدلة. ثم بدأ الشيخ عثمان بدلا أن يناقشني ويناقش أدلتي بدأ يتهمني بالكذب، وبدأ يقول الشيخ محمد أبو زهرة قلت أنه فقيه العبار ليس هو فقيه العصر. يا أخي الشيخ محمد أبو زهرة عندك ليس فقيه العصر، لكن أنا عندي فقيه العصر. وأنا أذكر لك الإمام محمد الغزالي يقول عندما قيل له يكتب عن الإمام الزين ويكتب عن الإمام جعفر الصادق وعن الإمام أبو حنيفة وعن الإمام الشافعي، قيل له هذا يكتب عن الأئمة، قال هو إمام ولا يعرف الإمام إلا إمام. هكذا قالوا له. فأنت بدلا أن تناقشني في دليلي وفي أدلتي أتيت وطعمت في شاهدي وحولت الحوار هل محمد بن زهرة فقيه العصر أو ليس فقيه العصر؟ أنا أقول لا، هذا خطأ، هذا المنهج هو الذي قادك أن تتهم العشرات من المسلمين بالكذب، هذا المنهج خطأ. أنت لا تناقش في مولد الخلاف، جئت وحاربت الحوار في الدرجة الماضية وجعلت الحوار حول محمد بن زهرة، أكدت قلت خطأ محمد بن زهرة ليس فقيه العصر، تكذب وقلت أنه ليس عنده أستاذ فقهي. قال أتحدى عصام أن يذكر أستاذ فقهي للشيخ محمد بن زهرة كيف يكون فقيه العصر؟ يا أخي أنا أعرف أنك تتألم من إمام أهل السنة محمد بن زهرة لأنه كتب كتابا في الرد على الوهابية، فإن كنت أنت ترى أنه ليس من الوهابية من علماء الوهابية وليس فقيه العصر عند الوهابية فأنت صادق، وإن كنت ترى أنه ليس فقيه العصر عند أهل السنة فالحقيقة أنه فقيه العصر. لم أقول فقيه الأصل عند الوهابية، قل فقيه الأصل عند أهل السنة. ومن هنا أرجوك يا شيخ عثمان أن تناقشني في أدلتي لا في شهودي، فأنت إلا أن تطعن في الشاهد الذي آتيت به، وإذا الشاهد قوي يا شيخ الإسلام تيمية لا تطعن فيه، ترد الطعن إلي. تناقشني في أدلتي يا أخي، لا تجعل حوار شخصي، لا تجعل قضايا شخصية. أنا لم أتي هنا لأكذب الشيخ عثمان الخميس أو لأتهم الشيخ عثمان. في الجلسات الماضية أنت كنت تخرج، كنت أقول لك أكثر من مرة شيخ عثمان لا تخرج على الموضوع، شيخ عثمان لا تجعل حوار شخصي، شيخ عثمان لا تخرج على الموضوع، وأنت تقول لا كذاب 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 كذاب. أرجوك يا شيخ عثمان أنا أريد الآن أناقشك نقطة نقطة، أنا لن أتركك إلا بعد أن تثبت أنني كذاب، وسأناقشك نقطة نقطة بهذه الكيفية العلمية. لا تجعل حوار منبريا، أرجوك لا تجعل حوار منبري، فتفضلوا معكم معي.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أثمان ليس أكاديمية في الحوار يخرج عن الموضوع، أنا ما سمعت موضوع ضاع الوقت على الناس، ما سمعنا موضوع قد على الأقل نتكلم استخدم قليل نتكلم في شيء يتوقفنا بالسرع عصام، أنا ما أعرف أنه ما سمع الوقت أصلا. طيب يقول يريد أن أجيب عن 20 تهمة في جلسة واحدة بالسرع عصام، أنا قلت لك يا مسلم مسلم حريفة مصلح مسلم بعدين سمعت صوتك تقول لم أقل قلت كلاما سمعت صوتك قلت ما تحتاج 20 دقيقة دكتور عصام ولا 20 جلسة، نعم 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 3 ثواني انتهى الأمر، أنا كذاب 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 3 ثواني ما تحتاج 20 دقيقة 20 جلسة، الإجابات تستطيع أن تجيبها بسهولة دكتور عصام، كذب أرجوك سامحوني صدق عثمان كذاب ما قلت هذا الكلام، أشغل أنا الشريط ونفس اسمه بس ما في قضية، ما تحتاج يعني 20 جلسة ولا كذا، بس أنت تقول 20 جلسة ما عندك إجابة. طيب عموما يقول عليه أن يطعن في أدلة لا في شخص لفتة أدلة، ذكرت أدلتك التي لا تسمين ولا تبني من جوع وأجبنا عنها الحمد لله من سلجال السفر. يقول أنت لا تنتجل بأداب الحوار، ما هي أداب الحوار عندك؟ أداب الحوار عندك أنه أكاديمي، لا تنتجل بأداب الحوار وهو صدق عصام، تنتجل بأداب الحوار بصدق في كلامك. طيب تقول أهل السنة تركوا أهل البيت واقعا، الثقل الثاني نتيجة الثقل الثاني دكتور عصام لا مانع، نريد الثقل الثاني نتيجة الثقل الثاني ونرى من المتمسك بالثقل الثاني السنة أو الرافضة، أكنت تحبون أهل البيت برأ الله أهل البيت منكم، تجيب أو أستمر دكتور عصام تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. خروج واضح للشيخ عثمان عن موضوع الحوار كما بدأنا به
ومن هنا أنا لم أجيب على أي شيء من تساؤلاته لأنه خرج عن موضوع الحوار. هو الذي حدد نقطة الحوار في البداية والآن خرج عن الموضوع. أنا بحكم أني كنت جوهاري وانتقلت للابن عشرية وكنت أفكر نفس تفكير الشيخ عثمان الخميس. أنا أرى أن الوهابية يتعاملون مع كتب الابن عشرية كما يتعامل المستشتقين مع كتب الابن عشرية أو مع كتب أهل السنة. يعيشون على الروايات السابقة وعشعشون في الروايات السابقة وعشعشون في الروايات الدخيلة. هذا جواب كلي وسأجيب إجابة الفصل عندما يأتي موضوع البحث. فأريد أن واصل بحثي حتى لا يخرج الشيخ عثمان. الشيخ عثمان كأنه تلا منبر وكأنه في خطبة لا في مناظرة. أنا أقول أن الدليل الثالث أن الشيخ عثمان خرج عن القاعدة الحوارية الرئيسية في الحوار. ومن الأسباب الرئيسية التي جعلته يتهم الآخرين بالكذب أنا لابد أن أعلم لماذا يكذب الآخرين، لأن القضية أصبحت قضية مهمة يكذب عشرات من المسلمين. صحيح، لأن الشيخ عثمان خالف هذه القاعدة الحوارية، وأنا قدمت في الجلسات الماضية هذه الدعوة وأثبتها بالأدلة، وهذه صورة الدعوة أعيدها أخرى. أدعيت أن الشيخ عثمان الخميس خرج عن منهج أهل السنة في التعامل مع الآيات ومع الروايات الواردة في أهله، وقدمت الكثير من الأدلة على هذه الدعوة. الدليل الأول أن الشيخ عثمان يذكر رأيا لأهل السنة في آية أو في رواية ويوهم الحاضرين أنه الرأي الأول والأخير وأن أهل السنة اجمعوا عليه، مثلا في مناظرة المسجلة في أسرطة مع أحد الاثنى عشريين الكويتيين. قال له الاثنى عشري الكويتي: نتحاور في عدالة الصحابة. فقال الشيخ عثمان مجيبا: تناقشني أولا في عدالة التسعة الذين هم من ذرية الحسين، يعني أهل البيت التسعة الباقر والصادق. ثم عندما ترجم لبعضهم في كتاب الكشف الجامع خرج عن منهج أهل السنة في ترجمة أئمة أهل البيت وفي ترجمة الإمام جعفر الصادق، حيث ذكر قولا شاذا في الطعن بالإمام جعفر الصادق وترك مئة الأقوال لأهل السنة التي بينت عظمة الإمام جعفر الصادق عند علماء أهل السنة. وبهذا العمل يوهم الشيخ عثمان قارئ كتابه أن رأي أهل السنة هو الرأي الشاذ الذي طعن في الإمام الصادق والذي روي عن يحيى بن معين، على الرغم من الشيخ عثمان يعلم أن أهل السنة لم يأخذوا في ذلك الطعن الشاذ. ومثل الشيخ عثمان مثل الذي يأتي بكلام الإمام يحيى بن معين في الطعن في الإمام الشافعي ثم لا يبين أهل السنة لم يقبلوا من الإمام يحيى بن معين فيما طعنه بالإمام الشافعي كما لم يقبلوا من يحيى بن معين فيما طعنه بالإمام جعفر الصادق. هذا ليس من الأمام العلمية. والدليل الثاني الذي يثبت خروج عثمان الخميس عن منهج أهل السنة أن أهل السنة أجمعوا على عدم نزول آية التطهير بأصحاب الكتاب، مع أنه يعلم أنه ذهب الكثير من أهل السنة وفي مقدمتهم الإمام الطحاوي أنها نزلت في أصحاب الكتاب لا في المتأمل. فهل هذا هو منهج أهل السنة في التعامل؟ الدليل الثالث الذي يثبت خروج شيخ عثمان عن منهج أهل السنة طريقة التعامل مع حديث الاثنى عشر الوارد في البخاري ومسلم، حيث ذكر رأي واحد وهو أن يزيد جعل حفظ الدين ليزيد بن معاوية وبمروان وبغيرهم من الظلمة الذين قتلوا أهل البيت واستباحوا دماءهم، فكيف يكون الذين استباحوا ورثة الكتاب المبين هم الذين سيحفظون الدين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ حيث ذكر أن أهل السنة يتبنون هذا الرأي جميعهم، وهذا خطأ. أهل السنة لديهم آراء كبيرة في حديث الاثنى عشر، وأن من ضمن آرائهم رأي الإمام الحجر الهيثمي في كتابه صواعق الحرية الذي رأى رأي الاثنى عشرية، وأنهم هم الاثنى عشر الواردين كما في الطبعة الوهابية. وأنا ما أدري هذا الأسلوب في التعامل هو الذي جعل الشيخ عثمان يتهم الآخرين، لأنني عندما أذكر له مثلا أن حديث الكتاب صحيح أعتمد على الذين صححوا أهل السنة، فيأتي يقول كذاب تكذب تكذب حديث مسلم ليس صحيح تكذب تكذب. أنا اعتمدت على تصريحات بعض أهل السنة وأنت اعتمدت على تضعيف بعض أهل السنة، فأنت كذاب وأنا كذاب. أنا صححته اعتمادا على بعض أهل السنة كالإمام الألباني صححه، وأنت ضعفته اعتمادا على بعض أهل السنة الذين ضعفوه. فلماذا أكذب؟ فلا تكذب ولا أكذبك. فهذا ليس من الأمانة العلمية هذا الأسلوب في التعامل. أن الوقت قد انتهى، وأشكر الجميع على حسن استماعهم وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دكتور عصام يقول علي نصح الذين تعمروا يعني عمروا كثيرا ورواية علي في كتب أهل السنة أكثر من رواية الخلفاء. يا دكتور عصام كنت سنيا تبدأ أني كنت سنيا وهابيا ما تدري من رواية علي يعني الأحد أكثر من عمر وأكثر من عثمان بل أكثر من العشرة أكثر من طلحة والجزير سعد بن وقاص وجهان بن عوف أبي عبيدة وسعيد بن زيد ما تدري هذا طيب لعل البقية لا يدنون قل أين يذهب الحسن والحسين وعلي بن الحسين وعلي آل بيت أنا أسألك أنت الآن أبو الحسين عندكم آثم أنا ولا يوافي كذبك عن الحسين رضي الله عنه في الفقه أو العقيدة روايات تعد على الأصابع كل عن جعفر الصادق رضي الله عنه وكذب عليه أيضا ودكتور عصام مذهب أهل البيت الذي تنقلونه نقلته الكذابون يقول الشيخ عثمان حدد وقف الحوار ثم أنا ما سمعت الحوار أنا بدأت بذكر أساليبك التي قلت في كل جلسة أذكرها حتى أفعل جوابا وهي الأمة سمعت الآن عفوا آسف سمعت الآن جوابا قلت أنا نقلت صحيح مسلم وحديث أم سلمة صححه الألباني بدور دخلت أم سلمة في صحيح مسلم بدور عفوا يمكن ما سمعت أسمعك هل تريد أن أسمعك أسمعك بالسرور أسمعك الآن يجهد الشريط إن شاء الله وتسمعك ما قلت صححت نور الشيخ عثمان ضعف الآن فقلت في صحيح مسلم يا شيخ أنت قلت في صحيح مسلم أنت لدربك أنت قلت في صحيح مسلم هكذا قلت والآن نسمعك بصوتك بالشرع
ولكن أقول أن القضية نحن نلتزم بالشرع نحن نلتزم بالشريعة نحن نلتزم بالسنة النبوية إذا كان الرسول يقول أهل بيتي هم علي والحسن والحسين وفاطمة أنا آتي وأقول لا إذا كان الرسول في حديث صحيح كما في صحيح مسلم وردت روايات تقول أنه قال ابن سلمة عنهم قال بلى وفي رواية أسلم قال أن نعم ولكن عيسى ولكن أهل بيته قال علماء أهل السنة قال أبن جمرة فقال رسول قال قال لكن يدل على أن هنا عام خطأ وإلى ما معنى أن يرمى السجر مثلا قال أن يقول ابن حديث أم سلمة أي حديث الكتاب الوارد عن أم سلمة موجود في صحيح مسلم
أنا لم أقول ذلك. أنت تقول ذلك دكتور عصام، والآن أيضا لم تقل ذلك، ولكنه صوتك للأسف. أنت قلت ذلك دكتور عصام، والآن تحاول أن تقول أنا صححت ذلك، لأن أنت قلت في صحيح مسلم دكتور عصام، دكتور عصام، اتبع الحق ودع عنك اتباع الهوى. دكتور عصام أنت تكذب وأنت تدري، فاتق الله في نفسك، واتق الله في أتباعك، دكتور عصام. الآن ظلت المسكينة هذه أمينة وظلتك صادرا من أثرك فأرجو أن تصحح معلومتها وإنك تتعلق برقبتك يوم القيامة وتقول هذا الذي ظلني لكن عموما ما راح تتعلق بالرغم منها بحثا ورأت أنك صادق لا في مشكلة إن شاء الله تعالى طيب تقول هو حدد ذكر الحوار ثم هرب ويعيش على رواية الشاذة دكتور عصام ما في رواية شاذة ما في رواية شاذة أنت أصلا عندك ما حد فيها تقول رواية شاذة ورواية صحيحة وضعيفة فالطرف يجعف وطبع عن يحل العين دكتور عصام أنت من أهل السنة يحل العين مهل طارم يحل سعيد للطارم الإمام مالك هو الذي تكلم في جهر وكان لا يروي أحد يرمى إليه ربه صحيح معلومة يا دكتور عصام من جاء لكن هذا التصحيح معلومة هذه خطأ نعم هذه خطأ وليس كذبة من دكتور عصام إن كان دكتور عصام يفي بوعده أنه سيتكلم عن استقلين لم يتكلم عن استقلين الآن سيبحث عن ماذا حديث ماذا حديث المباهلة حديث المباهلة جاء في سرع عصام لكن الوقت لا ينفع أنا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إن بدأت هذه الطريقة وهي أنك تحاول أن تحلل حكيتي وتضيع وقت النقل الذين جاءوا ليسمعوا حقا فأغريتنا بكلمات في المقابل الباية عن فلسطين وبكيت عليها طيب جمع التماسيح ثم بعد ذلك قلت إنه يريد أن يتقارب الذي يريد أن يتقارب لا يصير الذي يريد أن يتقطب يصدق ويتحرك صدق حتى يكثر عند الله صدقه أنا أستريحكم عذرا على أني ضيعت من وقتكم 25 دقيقة ما تكلمت فيها بشيء أظن أن الدكتور عصام يريد أن يأتي شيء جديد فأنا آسف جدا إن شاء الله تعالى لن يتكرر هذا الأسبوع القادم بل سأتكلم في الموضوع ولن أنجرب مع الدكتور عصام في تحليله لشخصيتي وأرجو أن يستمر أيضا الدكتور عصام تحليل شخصيتي لمن استفدت منه أو حتى لا أكون كذابا حقيقة والله ما استفدت شيئا لا أريد أن أكذب لا والله ما استفدت شيئا ولكن لعلي إن شاء الله أستفيد في المرة القادمة لأن استفيد له لعله أن يكون من أكثر دقة
والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، واستنيفكم عذرا إن كان خرج شيء من فيه من غير قصد لإيذاء أحد، والحق أرقصت والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحقيقة أنه في الجلسة القادمة أريد كذلك أن أكمل، لأن الشيخ عثمان ثلاث أو أربع جلسات يتهم من ثلاث جلسات مع هذه الجلسة أربع في الكذب. أنا أريد أن آتي بالقضايا من كذب هناك شديد صلى الله. لن أبدأ الحوار حول آية المباهلة مع حديث الكساء، شوفوا هو أخطأ عندما قال أنا تركت حديث الكساء، أنا لم أخطأ حديث الكساء، أنا اخترت آية المباهلة لأنها نزلت أو لأنها وردت في أهل الكساء الخمسة أهل الكساء، ذلك أنا لم أخرج آية الكساء، ولكن أنا لن أبدأ بالحوار معه. ولو حاولت أن تهرب في الجلسات القادمة وتخرج عن الموضوع، أنا سوف أناقشك مستمرة في مكان تلبسين، لأنه أنا صبرت أربع جلسات والآن لم أنتهى صبري. وتفضلوا مع الله وجزاكم الله خير.
أحسن، جزاك الله خير. أستاذ أخي العزيز أحمد، إن شاء الله الأسئلة الآن وقت الأسئلة إن شاء الله. جزاك الله خير. تفضل أخي أحمد.
أخي بارك الله فيكم وفي الجميع. أنا أتمنى من طبعا من طرفنا الاخوان الشيعة يكون الاخ وعد والاخ المهند والاخ وسيم جدا، من طرف اخواننا على السنة حيكون دمشقية ومحمد علي، والثالث الاخ اظن ثاني ان شاء الله، لان قريب المسائل ان شاء الله يكون السؤال الاول للاخ وعد. وعد اتمنى ان ترفع ايدك اخ العزيز لانه اوكي تفضل معك المايك حتى تطرح السؤال الاول. نرجع نذكر انه السؤال فقط دقيقه واحده من السؤال لكل سؤال دقيقه، اتمنى ان الاخوان ما يسمعوا صوت دقيقه. تفضل اسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ارجو ان لا يعيب علي الاخوه هذا الاسلوب الذي ساستعمله لانه اسلوب خميس. لنبدا عثمان خميس من الغراب. انتم تقولون ان النبي صلى الله عليه واله، واحسبك لا تعلم هذا، ان النبي بال في جباله القوم، ووجه من وجوه التخريج لبول الرسول في جباله القوم انه خشي ان تخرج منه ريح بصوت، يعني براق اجلكم الله. فتنسهون ان الرسول خشي ان لا يضرب فبال في جباله القوم وقوفا. وعندما سئلت انت اريد اسمك العالم، قلت ان العرب كانت تعيب على محمد بوله من جلوس، لان بول الجلوس بول النساء. فمن هذا الذي ارشدك الى هذا الرأي؟ اريد اسم العالم فقط. حتى بعض الكذبات، لانك كذاب بل كبير الكذاب، معك بعض الكذبات. اول كذبة اليوم قلت في رواية اللحاف انه الامام علي عليه السلام كان ينام مع عائشة، وقلتم هل تقبلها يا عثمان؟ هل تقبلها يا كراني؟ انتم تقبلون قديسنا هذا على علي، وانت كذبت في هذا. هل سألت عثمان العماد وقال لك اننا نقبل؟ هل سألت وعد وقال انك نقبل؟ هل سألت كراني وقال اننا نقبل؟ ونحن نرفضها وكذبت علينا. هذه كذبه، وكذبت كذبه اخرى ايضا حينما ادعيت انك 20 عاما تدرس التشيع، نعم، وعندي تسجيل، واتحدث ان تصيح المجال ان اسمعك انك بحار الانوار لا تعرفه لمن. وقلت اكثر من مرة حتى لا تقول اني زلت لسان، ان بحار الانوار للجزائر وهو للمجلسي، وانت الان ممكن سماع صوتي راح ترابع الوريقات كغيرك، وتقول لانه في المجلس للمجلسي، وانا اسمعك بصوتك انك تقول بحار الانوار اكثر من مرة اقول للجزائري. فكذبت ان الذي يدرس 20 عاما لا يخفى عليه ان يعرف لمن بحار الانوار. وكذبت علي وهاكم الموقع حينما دمشقية شهد لي بالصدق انني كنت اكذب، وعندما قلت لك انني اكذب قلت يا ولاية وعد أنك لم أقل أنك تكذب يا وعد، وإنما قلت هذا كذب. وقلت لك طيب سأسمعك صوتك، حتى أنك قلت الذي جنبك أطلع. وهذا موقعكم فيه أما المواقف التي على علي. كل واحد كان يدخل إلى هذا الموقع ويرى كذب هذا الشخص على علي بن أبي طالب. أما قال أنني دلست أو كذب لأنني قلت أنني أقام الكتابات، لا، ما أنا أقام الكتابات الذي في الانترنت. يعني ممكن الآن يقول يا أنا أقام الكتاب الذي هو ورقي والذي لونه كذا، طيب هذا الموقع وهذه فصرح من هذا وأجاب على أي كذب الذي يقول. قبلتم هذا من كذب واسم العالم الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وآله يبول في مجادل القوم هذه الرخوة السهلة لأنه كانت تعيد قريش بوله بين النساء فقاتل الله الكذب والكذابين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في جلد القوم لأنه خرج ولا يريد أن يخرج منه براس، هذه من الزيادة الحديث ليس فيه أنه أراد أن لا يخرج منه براس، فالضعف لا يخرج من البول بسيارة لا يمسك ما يؤثر بسيارة، هذه صار سهلة ما في مشكلة حتى في السرعة ما في مشكلة، الضراط لا يخرج مع البول والضراط يخرج مع شيء آخر لا أريد أن أكثره هنا. أما قوله أن كما تقول المرأة ما في ترسانة ترسان هذا يا وعد، هذا في فتح الباري في لكي في حديث رقم 24 و100 يقول كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة فعد يبول كما تبول المرأة. ما في لنا ألفت تصاحبك ما عليك خافت عليك هذه. المهم وكذلك قوله إني كذبت عندما قلت تقبلون أن ينام، هذا سؤال الأمور نوعان خبر واستفهام، الخبر هو الذي يقول له كذب يقول عن شيخ يقول كذب أو لم تكذب، فعندما أسأل يعني أقول شو اسمك يقول لي كذب هذا الشحن، أنا قلت هل تقبلون يقول لي كذب، هذا جواب بعيد جدا عن سؤالك أمر أدرك يعني هذا هم من عدم قولا صحيحا وأثبته من السهل السقيم. سؤال ثاني تفضلوا.
طيب الآن إن شاء الله من طرف الأخوان كنا الديمقراطية طبعا ما هي حتى نطرح سؤالك.
طيب إن شاء الله دكتور أسامة السؤال، هل يختار الله للنبوة معصوما ويكون معصوما قبل النبوة أم يكون غير معصوم ثم يغير الله طبيعته فيصير معصوما، مع أن موسى نفي بعد النبوة كما قال تعالى فلما بلغ مجمع بينهما وآدم عصى قبل النبوة ويونس بالمكة ذهب مغادرا بعد النبوة، فبدنا نعرف هل يختار الله للنبوة معصوما يكون معصوما قبل النبوة أم بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنذر ألا نخرج عن شروط المناظرة، أنا كما وضعت الشروط للمناظرة في أول جلسة قلت أولا لن أجيب على أي سؤال خارج موضوع المناظرة، موضوع المناظرة هي الأدلة القرآنية والحديثية رواية رواية وآية آية في التي يستدل بها على حقانية هذا الحديث، هذا الموضوع الرئيسي. قلت أن الحوار والسؤال يكون في دائرة الموضوع، فأي سؤال خارج عن موضوع الحوار لا يجوز، لأننا اتفقنا على شيخ الإسلام أن تكون المناظرة في كل المواضيع الخلافية آية آية رواية رواية نبقى نبقى، لا تكون الأسئلة تشكولية حتى أنا لا أؤمن بهذا الأسلوب، اسأل في إطار الأسئلة فيما دار الحوار بيني وبين الشيخ عثمان في هذه الجلسة، لا تكون الأسئلة، ولكن أنا سأجيب فقط لأجلك فقط لأجل العلامة فقط الدمشقية، ما ذكرته من الآيات؟ أولا أن مسألة العصمة حتى كما ذكرها أئمة أهل السنة كالإمام الرازي في كتابه عصمة الأنبياء، هو عندما يأتي وهو إمام أهل السنة عندما يأتي إلى الآيات التي يدل ظاهرها على عدم عصمة الأنبياء مثل فعصى آدم ربه وغوى، يأتي
تأثير ويؤولها يا تأويلها. الإمام الرازي وهو إمام أهل السنة في زمانه يذكر أن القاعدة العقلية القطعية الدليل القطعي العقلي دل على أصل الأنبياء وهنا ظاهر، والدليل الظاهر لظاهر الآية ليس نص بحيث يكون هنالك معارضة بين الدليل العقلي القطعي والدليل القرآني القطعي، فهو ظني. فمن هنا ما ورد في هذه الآية لأنه خالف، وفي آية أخرى خالف الدليل القطعي على عصمة الأنبياء. فالأول أنه النبي يترك الأولى، النبي يمكن أن يترك الأولى، وترك الأولى بالنسبة للنبي لا يتناسى مع عصمة النبي الذي ينافي عصمة النبي، هو أن يرتكب محرما أو أن يترك واجبا، هذا ليس بالأنبياء. النبي ممكن أن يترك الأولى، ممكن أن يترك الأولى أو لا يعمل الأولى، وهذا ما يتنافى مع الأصل. وما ذكرته من الآيات هي من باب قبيل ترك الأولى أو قبيل عدم العمل بالأولى، هذا ما يتنافى مع الأصل. العلماء عندما شرحوا العصمة فهذه مسألة عصمة الأنبياء هي مسألة، حتى أهل السنة أنت لو رجعت إلى كتاب عصمة الأنبياء عند الإمام الرازي لوجدته متشدد في عصمة الأنبياء بشكل كامل وبشكل يخالف ما عند الوهابية المعاصرين. نحن نجد أنه للأسف الشديد بعض الوهابيين المعاصرين جوزوا ارتكاب الصغائر على الأنبياء، وهذا يخالف بعض كبار أهل السنة. فاعتبار فهنالك كثير من أهل السنة قالوا لا يجوز للنبي أن يرتكب الصغائر، القضية قضية خلافية حتى بين أهل السنة. ومسألة العصمة هي مسألة تحتاج إلى بحث طويل، وإن شاء الله أنا سوف أناقش هذه القضية مع الشيخ عثمان في جلسات قادمة. وأنا أجبت عن هذا السؤال وإن كان خاضع الموضوع فقط احترام للعلامة الدمشقية. فأرجو من السؤال القادم أن يكون من ضمن الموضوع، وإلا أنا لا أجيب، لأنه هذا ليس أنا ليس من طبيعة أن أخذ الموضوع لا في السؤال ولا في الحوار.
طيب أحسنت أخي، بارك الله فيك يا عصام. الآن إن شاء الله يكون السؤال الثاني لمحمد، عفوا لأخ المهند. أخي المهند تفضل إن شاء الله المايك عندك حتى تسأل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا عندي أكثر من 13 نقطة على كلام عثمان الخليل، وسوف أبحثها إن شاء الله بعد المناظرة في هذه النقطة، ولكن الآن أقتصر على نقطة واحدة وهي من تعرض له في قضية التحريف، وهو قرأ بعين واحدة ونسي ما عندهم وأتى بأحاديث ظن أنها صحيحة وترك أقوال علماء الإيمانية وذكر بعض أقوالهم الآخرين. ولكن الآن لا يهمنا ذلك، بل الذي يهمنا نرجو أن يجيب على ما في كتبهم. أولاً يقول الأستاذ محمد المديني، وقد ألف أحد المصريين، هذا الأستاذ سني، وقد ألف أحد المصريين في سنة 1948 ميلادية كتاب اسمه الفرقان، حشاه بكثير من أمثال هذه الروايات السقيمة المدخولة المرفوضة، وذكر عدة روايات عن التحريف وهذا المعلوم. وأيضا قال الدكتور علي عبد الواحد، ولدينا نحن معشر أهل السنة في بعض كتبنا التي نعتز بها آراء من هذا القبيل تصل بصاحبها والعياذ بالله إلى شفا حفة من النار ومن الكفر، ويتكلم عن روايات التحريف. وأيضا نترك هذا، ولكن نقول بالنسبة إلى الروايات الموجودة في صحاحنا، الرواية الأولى الشعري كما في جامع مسلم ولا أسميه صحيحا لأنه ليس بصحيح في نظري ولكنه صحيح بنظركم. يقول أبو موسى الأشعري: وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشدها في الطول والشدة ببراعة فأنسيتها غير أنه حفظها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنت بنقول عليهم فتسأل شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. هذه الرواية توجد في صحيح مسلم الحديث الثالث الصفحة المجلد الثالث الصفحة 100 باب لو أن ابن آدم واديان لابتغى ثالثا. أليس هذا تحريف وهو حديث صحيح عندكم؟ فمقتضى ذلك أن الجمهور أهل السنة يقولون بالتحريف والنقيضة بالقرآن. وهناك أيضا روايات أخرى من هذا القبيل منها ما عن عائشة أنها قالت: كانت إذا أنزل القرآن 10 ربعات نحل الماء فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. وسوف أضيف تقول أن هذه الرواية تعني نفس التلاوة ولكنك لتفهم العربية جيدا دقق على هذه العبارة: فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. إذا إلى أن توفي الرسول كانت هذه الآية موجودة. أين ذهبت هذه الآية في هذه الأيام؟ هل أكلتها الدجاج كما في رواية أخرى عن عائشة؟ وفي كتاب مسند أحمد عن أبي بن كعب أيضا: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتكم البينة إن الدين عند الله حنفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيرا فلن يخسر. وأيضا في مسند أحمد رواية أخرى عن أبي بن كعب قال: كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قال: 70 آية. قال: لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله مثل البقرة أو أكثر وإن فيها آية الرجل. وهناك آيات وهناك روايات كثيرة تحمل آيات مكذوبة ومحرفة. فأين ذهبت هذه الآيات؟ فهل تلتزم بأن هذه الروايات تدل على التحريف أو تريد لك مخرجا آخر؟ وللملاحظة أني سوف إن شاء الله بعد المناظرة في غرفة الحق سأبين بعض النقاط التي تجد فيها عثمان الخلوصي من المناظرات السابقة. فمن أراد الاستماع فليتفضل. وتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا من الأسئلة عن الدقائق عن الإجابات. السائلان الآن في وقت خلصة للدقائق. يعني أسئلة كم إجابة المجيب. هذا شيء عجيب هذا. لذلك أنا أرى أن 10 دقائق انتهت. أجيب فقط على السؤال الذي سأل الآن. فلن أسألهم غيره من 10 دقائق انتهت. هو أخذ 3 دقائق أو 4. ووعد أخذ 3 دقائق أو 4. أنا أجلت بدقيقة للوعد. فلن أستعجب بدقيقة. وسامحكم الله على هذه الأسئلة الطويلة التي لا ينبغي أن تكون. والآن يقول عثمان ذكر أحاديث الإمامية. أولا الذي تكلم القرآن هذه خرج شفه وتكفيره بحث سابق خان ورد عليه العلماء في ذلك الوقت واصلوا قوله لأنه وليس هذا من علماء أهل السنة حتى يحتج بقوله. أما بالنسبة لتحريف القرآن ليس تأتي مثلا بسرع عصام ينتحد من المناظرة وتأتي مثلانه وتناقش تحريف القرآن عند الشيعة وعند السنة. ضل نسمع هدمت يعني لا مانع تفضل ويفرز المناظرة مثلا دكتور عصام ما في أي مانع إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله لياقة دكتور عصام ولناظر في الثقل الأكبر في القرآن الكريم وسأريك وأريك سلام علمائكم ومن الذي يقول ويطعن في كتاب الله تبارك وتعالى أنحن أم أنتم هذا الميدان. ودع انت كلام الناس وإنما يظهر الإنسان على الميدان ويتكلم بكلام معتمد من كلام أهل العلم. وأخيرا أقول جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا. أشكركم جميعا على ما تفضلتم به من الطلبات في هذه الغرفة وتركتم لنا المجال في أن نتكلم وأن نقول ما نعتقد، فلكم الشكر الجزيل، والشكر كذلك موصول إلى كل من حضر هذه الجلسات سواء الجلسات أو الجلسات الماضية. أشكركم جميعا وأشكر لكم أدبكم وحسن إنصاتكم وعلم تدخلكم، وأشكر القائمين حقيقة الذين ربطوا هذه الجلسة في هذه الليلة، حيث إنه كانت منظمة الله الحمد منا ولم يستر في شيء، والوقت كان مرتبا فلله الحمد. وإن شاء الله نقل تلاوة يأتي في وقته ونتكلم عنه بالتفصيل. وكل علماء الشيعة الذين بدأوا من التحريف تهنوا بقوة التلاوة، هذا من منسوخ التلاوة الذي قلته قبل قليل، أنا أرد على الذي كتب، ولكن لا شك أنه لكم حقكم أن تسمعوا كلامنا وكلام علمائكم في منسوخ التلاوة. وإن شاء الله أنا تكلمت في تحريف في القرآن، إن شاء الله الدكتور عصام يجرؤ ويدخل في هذا الموضوع، وسنعرف إذا جل الغبار أفرس تحتك أو حمار، وكلنا يرى ما ماذا يركب، يركب فرسا أم يركب حمارا، ثم بعد ذلك ننظر في هذه المسألة. وأخيرا أقول جزاكم الله تعالى خيرا، وقد انتهى الوقت بالنسبة لي، فالآن أسمع سؤال السنة بالنسبة للدكتور إكرام، وبعد ذلك إن شاء الله أنتقل إلى غرفة السنة أيضا لأتكلم في الجزاء فقط، كان هناك أسئلة، ثم بعد ذلك أدعوكم جميعا الأسبوع القادم إلى غرفتنا، وإن شاء الله تجدون أيضا ما يسركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشكر موصول للدكتور عصام العماد على سعة صدره. جزاكم الله خيرا.
شكرا اخي. فقط عندي طلب من الشيخ عثمان خليل احد مسؤول من المغرب العربي كتب لي بالبرايفت وهو مصر على توجيه لفريق الشيخ عثمان خليل، يا ريت اذا طيب تكتب على سؤال الاخ ابو علي اثنين احد مسؤول من المغرب العربي مصر في البرايفت على توجيه سؤال لفريق الشيخ، فرجاء شيخنا قد يكون عجب منك الآن إذا كنت على سماع سؤال الأخوة الإجابي أو لا. تفضل
طيب. أنا أقول إن شاء الله سيكون أغرف الأنصار ويفعل هناك إن شاء الله تعالى، وبالنسبة للأولي الفعلي أنا أشهد بغاق وأخذت أكثر من الشقاق لكن سميتكم عذرا حقيقة أخذت أكثر من وقت، ورغم كما قلت الأسئلة كانت طويلة للأدى، إن شاء الله لو تم الالتزام بالأسئلة وكان السؤال دقيقة استطعنا أن نأخذ قدر أكبر من الأسئلة، لأن على موعد إن شاء الله في غرفة الأنصار سيأتي إلى هناك إن شاء الله ويسمح له ويسأل سؤاله بكل قوته، وجزاكم الله خيرا.
شكرا فضيلة الشيخ محمد علي. أنا سألت سؤالي للشيخ عثمان ما سألت محمد علي، ما أظن أن أنت كان مفروض تجاوب، أنا ما يجاوب فضيلة الشيخ على كل خير إن شاء الله. تفضل يا محمد علي بسؤالك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المجاهدين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى سيدنا أزواج أمهات المؤمنين، وعلى أصحاب الغر الميامين أجمعين. فبعد هناك طبعا أعطيتم للسائلين الشيعة حوالي 4 دقائق لكل واحد أو أكثر. عندي أسئلة وأجاذيب أريد أن يرد عليها إخواني العماد. أول شيء الكذبة الأولى وهي الإدعاء الأساسي في المناظرات، وهو أنه يدعي أنه كان وهابياً وتشيع، فأقول له أن مكتوب